أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى قناة الحوار والحرية والتجديد، وأهلا بكم إلى الحلقة العاشرة من برنامج الحوار الصريح في رمضان 1431 هجرية 2010 ميلادية. أهلا بكم في جولة جديدة لهذا البرنامج تبحث ملف التقارب والتقريب بين أبناء الفرق الإسلامية في ضوء الحوار الصريح. أهلا بكم إلى برنامج يحاول ضيوفه تقديم تعريف جامع للإسلام يتفق عليه علماء السنة والشيعة الاثني عشرية بوجه خاص. أهلا بكم إلى منبر للتفكير الحر والاجتهاد والتجديد والتسامح والمحبة والتفكير الإنساني واسع الأفق. ضيوف البرنامج هم سماحة العلامة السيد علي الأمين من علماء المسلمين المعاصرين ومن علماء المذهب الجعفري ومفتي صور وجبل عامل في لبنان إلى وقت قريب على المذهب الجعفري. معنا أيضا السيد حسن الحسيني وهو باحث في الشؤون الإسلامية من البحرين، ومعنا الدكتور سعد الرفيعي وهو باحث في التراث الشيعي من العراق. في حلقة اليوم سنستأنف الحديث في الموضوعات التي طرحناها. سنتحدث بوجه خاص اليوم عن موضوع رؤية انعكاسات الحوار الذي جرى حول الإمامة على الموقف من الصحابة. كيف ينظر المؤمنون بالإمامة والذين يرون أنها شرط الإيمان وشرط قبول الأعمال إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إلى الجيل الذي ساعد النبي عليه الصلاة والسلام في نشر رسالة الإسلام وفي إقامة الدولة الإسلامية الأولى. وقبل أن ثم سنرى إن كان للسيد علي الأمين بالذات بما أنه يطرح العديد من الأفكار التجديدية والآراء النقدية من داخل المذهب إلى أي مدى يعني يمثل رأيه في هذه المسألة أيضا تجديدا وسط المدرسة الشيعية الاثني عشرية. قبل ذلك سنتوقف لبعض الوقت لنعرف، لأننا تحدثنا كثيرا عن الإمامة وكان معنا أمس الأخ أحمد الكاتب وأيضا قدم آراءه في الإمامة وقال إنها يعني معنى كلامه خلاص كلامه إنها خرافة، إنها مسألة اخترعت في القرن الهجري الثاني ولم يكن لها أساس في المئة سنة الأولى من تاريخ المسلمين. المهم نحن الآراء كثيرة وأنتم أحرار ولكم عقول تختارون ما ترونه أقرب للواقع أو تستفيدون من النقاش. إنما ما هي صلاحية الإمام؟ يعني الإمام الثاني عشر اللي هو إمامنا نحن، إمام هذا الزمان حسب الإخوة الشيعة الاثني عشر، ما هي صلاحياته؟ هل صحيح أنه يعلم الغيب؟ هل صحيح أنه يجري الريح والسحاب؟ هل صحيح أنه كما يقول السيد كمال الحيدري في كتابه العصمة بحث تحليلي في القرآن الكريم، والكتاب منشور في الموقع الرسمي للأخ كمال الحيدري، هل صحيح أن ما ينقله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بالنص إن الله عز وجل أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مع الأئمة منا تسددهم وتوفقهم، وهي عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل؟ لاحظوا أن الله عز وجل الذي يشهد على نفسه في القرآن الكريم أنه أيد عيسى عليه السلام بروح القدس، يقول الأخ كمال الحيدري في ينقل في هذه الرواية أن للأئمة روح قدس أخرى لم ينلها عيسى عليه السلام ولا موسى ولا إبراهيم، هي فقط في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأئمة الـ12 الذين يعتقد بهم إخوتنا الأعزاء الشيعة الـ12. وينقل كمال الحيدري في كتابه أيضا رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام، يعني عن إمام من الأئمة المعصومين للشيعة، أنه قال يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياء وروح القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. شايف يا سيد علي الأمين؟ فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. أريد أن أعرف هل الإمام محمد بن الحسن العسكري إذن اللي هو إمام هذا الزمان منذ 257 أظن أو شيء للهجرة إلى اليوم، فهل هو إذن يعرف ما تحت العرش إلى ما دون العرش إلى ما تحت الثرى؟ وهل هو مؤيد بروح القدس هذه؟ وهل هو يعلم الغيب؟ وهل هو يتصرف في الريح وفي السحاب؟ وهل سيكون الشاهد والقسيم على كل أبناء هذا الجيل والأجيال اللاحقة كما يقول الإخوة الشيعة في كتبهم عن صلاحيات الإمام؟ هذا أيضا موضوع سنتطرق إليه بطلب من السيد العلامة علي الأمين في موضوع الولاية التكوينية، بس أنا حبيت أبسط الأمر للمشاهدين في كل مكان. سنتطرق إليه ثم نتطرق إلى الموقف من الصحابة ثم نأخذ التليفونات والأسئلة والتعليقات. قبل أن أبدأ مع الضيوف الكرام في الاستوديو، كنت وعدت العلامة الأستاذ الباحث المعروف الأستاذ الجامعي الدكتور عبد العزيز العسكر بمداخلة من أيام طويلة، ولكن يقال لي أنه ليس على الخط، بس أنا طلبت عبد العزيز العسكر فقط، الباقي بعدين في الاتصالات. إذن كنت أريد أن أعطيه الفرصة لعله يسمع لإعادة ويعلم أنني حرصت في الموضوع، ولكننا لم نتوفق يعني في الموضوع، لم نستطيع أن نحصل على خطه الهاتفي، فإن شاء الله نعوضها. نبدأ في البرنامج، سأعطيكم فرص يعني نصف ساعة في الأول وبعدين تحاوروا مع الناس أحسن كذا. الموضوع الأول، ما رأيك فيما يقوله كثير من الشيعة العلماء الشيعة قديما وحديثا في الصلاحيات الممنوحة للإمام، وما هي صلاحيات وقدرات ومواهب الإمام الحالي محمد بن الحسن العسكري؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة يعني عطفا على ما تقدم، نحن في حواراتنا لا نتعرض إلى يعني أشخاص محددين، وإنما إلى أفكار يمكن أن تكون لها وآراء يمكن أن يكون لها انعكاسات على علاقات المسلمين بعضهم مع البعض الآخر، ولننظر أن بعض يعني بعض الدراسات التي تذهب الكثير من الساعات والأيام والشهور لطرح بعض القضايا على يعني التلفزيونات والفضائيات كثيرا، لنرى أنه ما هي الفائدة المترتبة على ذلك. يعني عندما يقال يبحثون طويلا عن الولاية التكوينية للإمام وعن القدرات المتاحة له وعن علمه بالغيب، الإمام يعني سلام الله عليه أصبح في الماضي بكل أوصافه وبكل الخوارق التي تذكر له هي أصبحت من الماضي الذي لا ينفعنا شيئا في حياتنا الحالية. يعني إذا كان الإمام علي عليه السلام يمتلك هذه القدرة التكوينية أو لديه علم الغيب أو مشاكل ذلك، البحث عن هذه الأمور أصبح يعني بلا جدوى في حياتنا العملية، ولا يمكن أن ينفعنا شيئا في هذا المقام، لأن الأئمة عليهم السلام إذا كانت لهم هذه الصفات فهم قد ماتوا وأصبحوا عند الله سبحانه وتعالى، وليس لتلك القدرات أي فاعلية في حياتنا نحن، وإنما هي مجرد اطلاع عليها كما يقال، مضافا إلى أن هي ليست يعني من الأمور التي يجب الاعتقاد بها كما ذهب إلى ذلك جملة من علمائنا الأعلام، قدس الله يعني أسرار الماضين منهم وأعلى شأن الباقين، فهي هذه كما قلت أصبحت يعني خبرا بعد عين، الولاية التكوينية التي لم تسمع بها الأجيال المعاصرة للإمام ولا الأجيال حتى المتأخرة أيضا، وإنما لعله في عصورنا المتأخرة دخلت بعض الأبحاث الكلامية والفلسفية فأعطت مثل هذه الأوصاف وهذه العناوين للأئمة عليهم السلام، مع أنه كما قلنا حتى لو كانت هي موجودة يعني أصبحت كلها خبرا بعد عين وقد مات الأئمة وذهب.
أنا ما أحب أن أقاطعك، ولكن يعني لا أستطيع أن أقبل طبعا حديثك هذا إلا من باب يعني واضح أن الإمام محمد بن الحسن العسكري في المعتقد الشيعي الاثني عشري موجود وله نفس الصلاحية.
سنأتي الآن لنقول أن هذه الأمور يعني هذه الصفات اللي كانت موجودة للأئمة عليهم السلام مع غض النظر عن أنها يعني كانت أو لم تكن، ما هي الجدوى أن نبحث أن الولاية التكوينية كانت عند الإمام علي أو كانت عند الإمام الحسن أو كانت عند الإمام الحسين أو سائر الأئمة؟
ما هي الجدوى؟ لا ممكن أجيب.
حتى الإمام صاحب العصر والزمان إذا قيل أنه الولاية التكوينية موجودة لديه، طب ما هي غير فاعلة ولا يمكن أن يمارسها لأنه غائب، وغيبته هي بأمر من الله سبحانه وتعالى
موجود،
ولا يمكنه أن يخرج بدون أمر من الله، ولذلك يعني مقصودي هي معطلة. حتى لو قلنا بالعلم الغيب وبالعصمة وكما يرونها، هو نقول أنها غير عملية من الناحية العملية، غير عملية. لذلك أنا سأنقل يعني بعض آراء علماء المذهب الذين يتحدثون عن هذه الولاية، منهم الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله، وهو طبعا له باع كبير عند الطائفة، يقول: وتسأل، نحن نؤمن بأن التكوين بشتى أنواعه وألوانه هو لله وحده، وأن نسبة أي لون منه إلى غيره شرك، ولكن سمعنا عن قائل يقول إن الله سبحانه خص بشكل أو بآخر المعصومين بولاية التكوين على الأشياء، وإن في قدرتهم أن يخضعوها لإرادتهم إن شاءوا، فتخضع لهم تماما كما تخضع لإرادة خالقها وباريها، وإن كانوا لا يفعلون ذلك ولا يشاءون، ولكن الله خصهم بهذا الفضل، وهو بيده يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فما رأيك في ذلك؟ يعني يسألون الشيخ مغني، هو يقول: الجواب: كل شيء ممكن بإذن الله، حتى إطباق السماء على الأرض بكلمة يقولها عبد من عباده تعالى، ولكن العبرة بالوقوع لا بالإمكان، وبالإثبات لا بالثبوت. يعني بعالم الوقوع الخارجي والدلالة، وليس أنه ممكن ثبوتا، وليس من شك أن طريق الإثبات هنا منحصر بالنص القطعي متنا وسندا، فأين هو؟ يعني هو يقول النص غير موجود. وعلى فرض قيام هذا النص عند البعض فهو حجة عليه وحده، إذا افترضنا أن بعضهم يقول لدي النص، فهو حجة عليه وحده لا على غيره، لأن لاحظ التعليل الذي يقوله: لأن وجوب الإيمان بولاية التكوين ليس من ضروريات الدين ولا المذهب. يقول هاي الولاية التكوينية التي يبحثون عنها ويصرفون الأوقات الكثيرة في تعريفها وفي إثباتها، يقول هذه ليست من ضرورات الدين ولا من ضروريات المذهب.
بس هو هذا نعم. إذن أنت أعطيني خلاصة رأيك في هذه المسألة. إذن خلاصة رأيك في هذه المسألة أنه لا توجد ولاية تكوينية للأئمة؟
لا توجد هذه الولاية.
طيب إذا أنا أعطيك يعني نص من أحد الأئمة المعصومين أقرأ عليك هذا النص. مشاهدي الكرام، أنا نترك شوية اليوم موقع مركز الأبحاث العقائدية وآخر كتاب الأخ أحمد الكاتب، هو غادرنا اليوم وترك عندنا كتابه التشيع السياسي والتشيع الديني، وقد جمع فيه النصوص كثيرة مما نتباحث نحن بشأنه. فأورد أورد هذه النصوص في دعوة يعني هذه المواهب الخاصة للأئمة. قال: الأمر لم يتوقف عند دعوة وجود الكتب الموروثة، أنه في كتب المصحف فاطمة، كتاب علي أو مصحف فاطمة أو الجفر أو الجامع، وهو يحيل هنا إلى الكليني الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم. يقول: إنما لم يتوقف عند دعوة وجود الكتب الموروثة، إنما امتد لدعوة أخرى أخطر منها، وهي امتلاك الأئمة علما خاصا من الله يؤهلهم للقيام بدور الحجة على العباد، والادعاء بأن الأئمة هم خزان علم الله في سمائه وأرضه، وأنهم شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة إذا اختلفوا جاءوهم أو شيء، وموضع سر الله. وروى الصفار حديثا عن الباقر، عن الإمام الباقر، يرسله إلى الله تعالى أنه أوحى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، الكاتب في هنا عبارة صلى الله عليه وسلم، قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك والآثار والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب، فإني لم أقطع علم النبوة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم. هذا فيما يخص العلم. فيما يخص كلام الأخ كمال حيدري أن الإمام يعلم ما دون العرش إلى ما تحت الثرى. فيما يخص الأقوال الأخرى أن الإمام يتحكم في الريح ويتحكم في السحاب. لحظة بس، لو سمحت بس، وقول الإمام الخميني هنا مثلا الأخ حسين يعطاه لي مدام في السياق: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين أو محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبريل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا هنا يروي يعني الإمام علي أيضا أنه قال عن الله عز وجل: لقد وفدت إلى ربي 12 وفادة، فعرفني نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب. فهذه طبعا لك أقوال، يعني هذا السيد الخميني مش يعني إنسان بسيط، فأنت يعني كيف ترد أقوال عن الباقر وعن الخميني؟
هذه أولا أخبار آحاد، قلنا أخبار آحاد لا يمكن التعويل عليها في تأسيس عقائد. ولذلك قال الشيخ بني: أين هو السند القطعي؟ يعني يجب أن تكون الدلالة قطعية في علم العقائد. يجب أن تكون الدلالة قطعية وليست أخبار آحاد. هذه الرواية المذكورة هي من أخبار الآحاد التي لا يمكن أن تعطينا دلالة قطعية لإثبات عقيدة بها. ومن هنا هو قال يعني: وليس من شك أن طريق الإثبات هنا منحصر بالنص القطعي متنا وسندا، فأين هو؟ أين هو هذا النص القطعي والسند القطعي المتواتر الذي يمكن أن نؤسس عليه يعني عقيدة؟ ثم يقول حول هذا العلم الذي تقول، يقول: وتسأل هل المعصوم يعلم الغيب؟ يقول هو، يقول: قال الله سبحانه وتعالى عن النبي في القرآن الكريم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال الله مخاطبا نبيه الكريم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال زين، وقال علماء الشيعة مجمعين: كل خبر خالف كتاب الله يجب طرحه. إذن أسس لقاعدة مهمة أنه لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أن النبي لا يعلم الغيب، فإذا كل خبر يزعم ويدعى فيه أن الإمام يعلم الغيب الذي هو دون النبي رتبة هو مخالف لكتاب الله، وبالتالي يجب أن يطرح.
طيب
لا حتى أكمل لحظة لو سمحت. يقول: وقال علماء الشيعة مجمعين: كل خبر خالف كتاب الله يجب طرحه. وقال بعض الناس: كلا، إن الإمام يعلم الغيب، وإن قال الله والرسول والإمام والعلماء أجمعين، لأن هناك خبرا يقول إنه يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.
وقيل عندي هذا في البرنامج سابقا،
مع العلم بأن هناك آيات وأخبارا كثيرة تقول لا يعلم الغيب إلا الله. يقول الشيخ محمد جواد مغني: ثم ما هي الثمرة العملية التي تترتب على ذلك؟ يعني الإمام علم الغيب، طب ماذا يمكن أن ينعكس علينا كفائدة؟ أو أنه يسخر الرياح وإلى ثم يعقب ذلك بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون.
طيب طيب لا شك أن في هذا تحصر كبير على أن في المذهب مثل هذه الروايات. دكتور سعد الرفاعي أنا أعطيت 10 دقائق تقريبا وقليل إلى الدكتور إلى الشيخ علي الأمين، فأنت اللي تعرف عن المذهب أرجوك أخي الحبيب يعني بمحبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإمام علي أنك وللأئمة الاثني عشر أنك تقول لي ما عرفته في المذهب حول علم الأئمة وولايتهم التكوينية وصلاحياتهم، يعني وش هو الإمام ده، قدرته وش أموره مواهبه حتى نعرف، نورنا فيه. الله ينور عليك وعلى الحاضرين والسامعين، آمين يا رب أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيتي الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحقيقة طبعا كان بودي أن بعض النقاط المنهجية بس أمر عليها سريعا. أولا يعني أتمنى من الحلقة القادمة على الأقل أن نعطى وقت 3 دقائق أو 5 دقائق أولية لكي يعني يكون تفاعلنا، نحن ندخل في بيوت الناس والناس يسمعون الآن، نعلق على بعض ما جرى قد من أو أي تكون حرة يعني لكل منا. أنا أعتقد هذه فكرة معقولة إذا الأخوة يتفقون عليها أنه أو تكون حرة في لكل منا أن يقول كلمة.
طيب كمل طيب كمل.
اثنين أيضا إحنا لا نريد أن نمر هكذا، يعني في أمور تطرح في جلسات سابقة وأسئلة وهذه من تجربة الحوار السابقة أنه لم يكتمل الجواب عليها، أما تنتهي وقت الحلقة فلازم نشوف لها حل. يعني أما كل حلقتين ثلاثة نستدرك، مثلا أنا سئلت أسئلة حتى ما تكون هي فقط عرض وشو إنما تعو فيها يعني يستفاد منها، سئلت أسئلة في الحلقة الماضية ما استطعت أجيب عليها، فأنا أعتقد هذه المفروض نراعيها.
ما نشوف إن شاء الله نلاقي لها حل.
لا نلاقي
لها حل مع التليفونات.
خلينا نتفق
مع التليفونات.
ثانيا الحقيقة أما عقيدة الإمام الحقيقة فيما تفضلت فيه وهو يعني حديث مفاجئ لي أنك تكلمت عن هذا الموضوع المختلف عليه الإمام أيضا في الوسط الإمامي، هذه أبحاث لا يلزم الاعتقاد فيها، هذه مثل ما قال الشيخ ليست هي إطلاقا الأساس في عقيدة الإمامة، هذه فيها اختلاف منذ الأول، من يميل لها يستطيع أن يجد لها تفسير. أولا كما قال سماحة السيد وكل مسلم يرى ليس ذلك على الله ببعيد، هناك شواهد قرآنية أن هناك ناس لهم الله يمكنهم بالغيب ويمكنهم يعطيهم يعني قوى تسايرهم، البشر له تسايرهم قوى الملائكة، الروح تتنزل في هذا الشهر المبارك والروح لها تفسيرها والروح تقف عند ربها، يعني هذه أمور نحن من الأسرار ممكنة وغير ممكنة للمرأة أن يعتقد بها أو لا يعتقد بها. الحديث فيها هي من الأبحاث العلمية، أنا لا أدافع عن يعني موقف السيد كمال الحيدري، سأسأله يعني أنا ما أتابع
القناة لا في موقع في الإنترنت،
أي
أنا نقلت من موقعه
وهو يحاضر في قناة
فلا عنده، بس المهم شيء عنده كتب، إحنا نعتمد على الموقع لأن الموقع متاح لكل مواطن
صحيح.
عربي يسمعنا عنده إنترنت يدخل على كتاب كتب كمال الحيدري في موقعه الرسمي، الكتاب اسمه العصمة بحث تحليلي في القرآن الكريم، تقرأه طوال يعني على الإنترنت لما ترجع بالليل تقدر تشوف.
ولذلك يعني طبيعي بإمكان الناس أن يدخلوا على موقعي ويسألوه ويجيبوه، لكن ما أستطيع أن أؤكده وأستطيع أن يعني على نحو اليقين أو على نحو الشبيه باليقين أو الجزم شبيه بالجزم أن أعتقد سيد كمال الحيدري لا يرى أن ذلك من ضرورات الإمامة ولا هي عقيدة الشيعة جامعة، إنما هو يعتقد هناك هو يعتقد بهذه الأبحاث ويدلل عليها، والأصل في فكرة الإمامة هي كما يعني سبق أن عرضناها في هذا المكان وفي أنه هي هي مرتبطة بإمامة الإمام علي سلام الله عليه بعد وفاة الرسول، ثم هذا الحصن الجامع، هذه الفترة الطويلة من حياة الأئمة التي غذت الأمة بتجربة مهمة.
طيب أنت بالنسبة حدثنا الإمام
التي حدثنا عنها الرسول وأمرنا بطاعتها والاعتصام بها.
دكتور سعد، أنا كنت قاوم شوية معني، كنت متعجب من حاجة، هو ده دين ولا يعني قصيدة شعر عشان تحط البيت وتغيره؟ إيش هو الموضوع ده؟ تقول لي هو كما الحيدري من بداية لكن مش ملزم من بداية. يا الدين كان هذا فيه صراحة، يعني إما رؤيتكم للدين فيها أن الإمام يعلم ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، وتقول لي ده هذا هو دين، هذا هو إسلامنا نحن، زي ما في ناس
من قال
مثلا حزب التحرير،
من قال
هذا؟ لا جبت واحد من حزب التحرير بسبب الخلاف.
اسمع يا دكتور،
كل شيء عنده حول الخلاف. فانت لما تقول لي الان، انا ليش انا قاومت ضحكه كمان، قاعد كنت في خاطري تقول الدين ولا ايش ده؟ يا اما تقول لي ديننا فيه ان الامام يعرف ما تحت العرش لما تحت الثرى، ما دول تحت الثرى. هذا لا، انت كمان الحيدر يا احباب انتوا رايين في الحكايه دي؟
لا، هذه عقيده، هي ليست هذه ليست.
طيب الامام اوكي، عشان نمسكك في حاجه كده واضحه، الامام
محمد. لا انت ليش تمسك؟
لا عشان نعرف منه، عشان نعرف منه،
ليس هذا المهم.
انا نتعلم،
انا قلت لك بلغه عربيه واضحه ان هذه ابحاث في داخل الامامه.
احنا عاوزين نكون اماميين
زين.
بالله الامام محمد بن الحسن العسكري
هي طيب انا اسالك هل هي مستحيله على الله؟ انا اسالك الان،
ربنا عز وجل.
انت تريد تبحث، تدخل في هذا البحث؟ لازم اتهيأ انقل اراء الاخرين واعطي رايي فيه.
طيب
اما يعني اما انت تسالني
رايي احد علماء الطائفه المشهود لهم وهو الامام الشيخ احمد جواد مغنيه، يقول بان الولايه التكوينيه كممكن ممكنه ولكن لا يوجد عليها دليل، وثانيا انها ليست لا من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب. فاذا لماذا صرف هذا البحث؟
يعني هذا البحث كله ينقل الى
يعني ان الامام علي سلام الله عليه كان قادرا ان يحرك السحاب. طب ماذا ينفعنا اليوم نحن؟
هذا صحيح، وانا يعني
ما هي الجدوى؟
ينفعنا في حاجه واحده من الاخ حسن جيد، ينفعنا في شيء واحد تحب تسجل السؤال بعدين، ينفع ربما لاحد من الناس، ينفع في ابطال المذهب. اسمح لي بس نتكلم بالصراحة في النقاش، ينفع أن واحد يسمعنا يقول مذهب فيه مثل هذه الأقوال لا شك أنه باطل؟ يعني مثلا أقول لك حاجة، أحمد الكاتب نفسه، أنا أعطيك مثال، أحمد الكاتب نفسه من استدلالاته في الكتاب على بطلان المذهب وجود مثل هذه الروايات، لأنه يقول لك بالعقل، أترك أحمد الكاتب، إذا واحد يقول له أن سيدنا علي يعلم الغيب وسيدنا علي ثابت عند الشيعة قبل السنة أنه لما ضربوا ابن ملجم قال احبسوه حتى نعرف ما يصير من شأني، إذا 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 عشت أنا حكمت فيه، وإذا مت لا تقتلوا يعني بي أحدا غيره ولا تمثلوا به، فكيف ينسجم؟ فنحب نعرف حتى نفهم، نكون على بينة. أنا بالنسبة للدكتور سعد قال لي يسأل كمال الحيدري، لكن إحنا نتكلم هنا، أنت جايبينك هنا يعني صراحة أرجو أنك أنت يعني تمثل لنا المذهب الأرثوذكسي الأصيل الشيعي، فاللي هو مذهب كمال الحيدري ومذهب الشيخ علي الكوراني ومذهب السيد السيستاني ومذهب الإمام الباقر اللي قرينا منه قبل شوي.
انت هذا نسب الى الامام الباقر، من يعني معاذ الله ان يكون هذا مذهب الامام الباقر.
طب اقول لك اسمح لي،
هذا نسب اليه وروي عنه.
انت تروح
يا دكتور محمد.
نعم.
يعني انا اريد ان اريحك.
ايوه.
بان هذا الموروث كله
ايوه.
الذي ينقل عن الائمه عليهم السلام
ايوه.
حول الولايه التكوينيه والعصمه وهذه القدرات والخوارق، كل هذا الموروث الذي ورثناه يجب عرضه على الكتاب والسنة بقول الأئمة أنفسهم، يجب أن نعرض هذا الموروث كل الفقهي والعقدي كله يجب أن يعرض على كتاب الله وسنة نبيه محمد رسول الله، هذا يجب أن
طيب
يعرض.
أنت رأيك هذا واضح، بس بالنسبة للدكتور سعد الغالي،
لا فالكلام لا، أنا سأعلق على كلام السيد في هذه الموضوع، لأنه أيضا طرحه في أمور أخرى، الأخ أحمد الكاتب طرح هذا الموضوع أن تعرض كل الروايات على، سأتحدث أما الآن قد الآن مكان الحديث فيها، أن كل ما وردت من الروايات كما تعلمون أن في القرآن الكريم هناك مطلقات، وكل مطلق يمكن تخصيصه أو تفسيره أو تبيينه، وأقيموا الصلاة، ما كيف تفسرها من دون أن لازم نعرضها على الكتاب والسنة، وكل ما خالفه الروايات التي تأتي سواء على الأئمة في الإيمان وفي الإيمان بالأئمة وشرط الإيمان بالأئمة. هذه لا، هذا هو القصد،
مسألة التخصيص العام
أنه التعارض المطلق
بحث آخر.
لا لا، هو التعارض يا
سيدي عشان نعرف
معك. لا خلي يشوف الناس، خلي
لو ما في خلاف على الفقه هذه مخبي، هو الخلاف على
لا التعارض.
أخ سعد،
أما إذا لا يتعارض
أخ سعد ما في خلاف بين التونسي والإيراني حول الزكاة وأنهم 2.5% وحول الصلاة بشكل عام وحول بر الوالدة، ما في خلاف، هو الأساس هو في الأقوال هذه وموضوع الثأر لسيدنا الحسين وغيره، يعني ما في مسألة خلاف فقهي في الزواج. لا لا، نحن النقطة هذه نحن نبحث.
أنت الآن أكو دين طويل، مذهب طويل عريض يحرم قيادة النساء للسيارة.
طيب أقول حاجة.
طيب هذه معقولة؟
لا خل أقول لك، خليني.
لا هذه أمور حديثة. الآن الإمام المهدي عنده قدرات هائلة وهو لا يستعمل لا بإذن الله.
مش مذهب يحرم، وإنما بعض الفقهاء والعلماء يمكن أن يمنعه، مش المذهب.
الآن كله يقدم. الآن واحد
أوكي مازل لحظة بس من هو المذهب؟ من هو المذهب الذي يحرم قيادة مرة السيارة؟ من هو؟
كل أصحاب المذهب
أهل السنة
لم يكن في
أهل السنة أهل السنة فقهاء، كل أكثر الفقهاء في السعودية أنا كما
طيب أوكي كم عدد سكان السعودية؟ كم عدد سكان السعودية؟
هذا ليش
بقول لك
يعني هذه من الواضحات تجادل فيها؟
لا حبيت اقول لك يعني فهمني فهمني، انا تونسي انا حلا بس
الان انت
يا دكتور سعد
امس قرات
يا دكتور انا
اسمح لي
انا تونسي مش سعودي، انا تونسي منتمي للمغرب العربي الاسلامي اللي احنا 100 مليون وحدنا اكثر منكم انتم العراقيين والسعوديين خمس مرات
زين،
نحن وحدنا في المغرب العربي اكثر من العراق والسعوديه مجتمعين مع بعض خمس مرات
زين.
في السعوديه في مجموعه من المشايخ يقولوا لي اسباب عرفيه مش لاسباب دينيه، يقولوا لي عرف، يقولوا نعلم ان الدين، يقولوا نعرف ان الدين ما يحرمها، لكن نحن اعرافنا قبلي اولاد جماعه بني تميم وبني مش عارف مين قبائل هناك مش عاوزين نسواننا تسوق، وهم يتناظروا فيها كل يوم ويتكلموا ويتشادوا ويدخل منتدياتهم، لكن انا اكلمك عن مذهب قايم
المذهب لا يقوم على هذا. جاوبتك تسعيدها بعد.
طيب اوكي سؤالي بس لك،
هذه افكار في خصوصيات الائمه لمن للسيد كمال
طيب حيدر او لغيره. انا اقتنعت بكلامك، انا اقتنعت بكلامك
هذه المنطق.
طيب انا اقتنعت
ليست ملزمه لاحد الايمان بها.
طيب فاهم اذا اقتنعت
ورفضها جائز ولعلها رفضها اكثر من قبول.
طيب اذا اقتنعت انا بكلام الائمه المعاصرين الشيعة، اقتنعت بكلام كمال الحيدري انه لازمني اكون امامي.
نعم
اوكي اقتنعت به انه لازمني اكون امامي وبايع الامام الثاني عشر.
نعم
بعد ال11 اللي فات. احب اسالك على الامام الثاني عشر، هل يعلم الغيب؟
لا يعني لمن يفسر هذا التفسير يرى انه هو قادر يسال من الله ان
انت بعد مكتوب منبيه انت بعد مكتوب منبيه.
لا 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 اسمحني، انت لسه هو محاكمه
مش محاكمه.
احنا الان تسالني اسئله. لا ليش
انت هل سالت دكتور الشيخ علي لما سالته وقفته وجاوبني؟
لا لا
اعتقادك وشو؟
نحن نقول كالتالي، علم الغيب لا يطلع على الا الله يطلع الناس عليه. الرسول كما في الرواية لم يعلم الغيب
في الآية
إلا أو في الآية عفوا زين، فلذلك القرآن فيه أمور واضحة.
طيب انت
لكن الله إذا أطلع أحد
على الله يطلعني أنا ولا أنت على الغيب، هو حد يمنعه؟ حد يمنع الله عز وجل؟
فهذه مسلمة.
حد يمنع؟
ليش تسأل؟
حد يمنع ربنا عز وجل أنه يجعل نحن ياخذنا لسيده كله دلوقتي ويحطنا في قلب طهران أو بكين؟ حد يقدر يمنع ربنا عز وجل؟ ما في حد يقدر يمنعه، لأنه هو يقول شيء يكون فيكون. نحن مش هذا سؤالنا. أنا سؤالي لك أنت، يقول لك واحد من تونس، أنا في هالنقاشات هذه وفي غيرها اقتنعت بالإمامية بالمذهب الإمامي، اقتنعت به أنه لازمني أبيع الأئمة الاثناشر، لأنه أنا اقتنعت أن الإمامة شرط الإيمان وشرط قبول ولاية الأعمال. يقول لك دكتور سعد باعتبارك أنت إمامي قبلي، مش كده؟ أنت إمامي قبلي ومستيقن من الإمامة، هل الإمام الثاني عشر يعلم الغيب؟
والله أنا قلت لك هذه يعني ليست من الأمور المتفق عليها مثل ما
أنا فهمت. أنا ما عرفتها سجلتها. أنت رأيك أنت شخص الآن
علم تلقائي بالغيب؟ لا أنا شخصيا لا أعتقد للإمام علم تلقائي في الغيب،
وما ترى أن عنده العلوم هذه كلها
بتاع. لكن الإمام له روح تحميه تسير معه، يعني هذه أمور خصوصيات الأئمة وكما هي خصوصيات الرسول. نحن لا نعلم علاقة الرسول، شنو علاقته بجبرائيل وشلون يصير الأمور، كيف هذا الإمام علي كيف صبر على كل هذه البلايا؟
طيب
زين مفهوم. وهو كل القدرات الجسدية والمادية.
طيب طيب إذا خلينا نقول
قدرات
نعطي فرصة لك الثالث. طيب أنا أريد أنك تعلق على الكلام اللي سمعته من الضيفين.
تفضل.
لأنه أنا صراحة اليوم حتى مع الشيخ العلامة سيد علي الأمين يعني ما لم أفهم قوله أنه هذا الأمر يعني طيب جزء منه يبطله مع الشيخ جواد مغني، لكن جزء ثاني سأل يعني شنو أهميته، يعني القول فقط ما هي أهميته لا تكفي، لأن إذا اعتقدت به فأنا عليه، إذا أنا اعتقدت بالمذهب يكون جزء منه. حنا سوف نعود إليه. أريد أن أسألك، وضع بين يديك وأنت تجيب هذا النص اللي عثرت عليه لصاحب الشأن علي بن أبي طالب الذي ينسب له لأولاده الـ11 هذا هم وأحفاده أنهم يعلمون الغيب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قرأ السيد علي النص. خلينا نعرف بس، والله يرانا نحن لازم نكون حاطين كل احتمالات، يكون ده الصح، يكون اللي نقول فيه أنت الصح، يكون غير الصح، الله أعلم. خلينا نتعلم ونشوف.
هي هذا أبحاث،
هي المشاهدون، هل نحن نبحث؟ احنا نبحث مع الناس.
زين، شنو فائدتها طبعا؟
لا، فائدتها في معرفة الحقيقة.
لا ولا الحقيقة، هذا ليست بحوث علمية.
أنا عايز أسألك، خلينا أعطيك
سيد دكتور محمد، هذه بحوث أنا أقول لك جزئية في في
فاهم فاهم. أنا نحب نعرف إذا كان الإمام هذا
شيء، إذا هذه فقط
لا 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 إجمال. أنا معانا المجتهد ومعانا المتخصص ومعانا حضرتك، اسمعني، ومعاك دكتور في الدراسات الإسلامية المعاصرة.
ليست جلسة علمية.
يقولوا لي تعرف لحظة بس، أنا أقول حاجة،
نظرتهم كما تقول ابن تلمسان،
تهمني أنا محمد الهاشمي على وشك الإمام، أنا
تهمني. إذا نتفق على أن نرفع الجلسة إلى هالنوع من البحث، هذا بحث هو كما الحيدري كاتب به، سيد كمال كاتب به،
بس هو دين مش دين كمال الحيدري.
لا لا، كاتب
به هو دين من
الحيدري. نشوفها وندققها. السيد طرح إشكال ومعقول، اسمح لي خليه أكمل، ما يخالف. السيد علي طرح إشكاله ومعقول، وأنا كنت طرحته وأطلته فيه في الحلقات الماضية، وأترك الكلام فأعطي للسيد حسن، ما يخالف.
قول رأيك بس، قول رأيك.
لا، أعطي كلام والسيد حسن اسمح لي، يعني أخذ ما تستطيع من وقت، ما تريد. أنا طرحت سابقا أنه حتى الأئمة كلهم الـ12 الـ11 في بعد وفاة الإمام الحسن العسكري تحولوا إلى 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 معرفة، إلى طاقة.
لا يهمني إمامي دلوقتي، أنا يهمني إمامي دلوقتي، ما يهمني في الإمامات، يهمني إمامي الحي. أنا الآن إمامي، أنا الآن على وشك الإمام، أنا الآن أقنعني الكوراني والحيدري بالـ12، ما أقنعتنيش أنت، أقنعني الكوراني والحيدري مثلا بالأن يدخل إمام، واقتنعت أن شرط قبول صلاة صيامي هذا في رمضان هو اللي اقتنع، ما اقتنعتش بالشيخ علي، الشيخ علي الأمين ما أقنعنيش مثلا. أنا أكلم كسم أي واحد من المشاهدين وعندي رسائلهم كثيرة، يقولوا نحن الشيخ علي الأمين ده لا نقبل كلامه فتي، ولا يقبل كلامك أنت كمان، إحنا مقتنعين أن الإمامة شرط قبول الأعمال والولاية. طيب أنا دلوقتي أريد نعرف الولي اللي هو شرطه، اللي معرفتي به شرط قبول الأعمال، حب نعرف هل هو يعلم الغيب أم لا، هل هو يجري الريح والسحاب أم لا؟ لأنه بصراحة إذا يجري
ماذا يؤثر على
يؤثر على قوة إيماني، إذا يجري الريح والسحاب
هو لا يفعل هذا.
نعم،
هو إذا
أنت تقول
أين أقول
أنت تقول أنا
أقول طيب لا يؤثر فيه. طيب أبدا.
ما أيها المشاهدون، سمعتم رأي الدكتور سعد أنه إما لا يفعل أو لا يفعل، أو لا ليس له تلك الموهبة أو لا يفعلها، وسمعتم كلام الشيخ علي الأمين وكلام الشيخ محمد جواد مغنية في الموضوع، وحان الوقت لتسمعوا كلام الشيخ العزيز الغالي اللي أنا أخرته كثير في الكلام الأخ حسن. بس أنا بين يديك في السؤال، بين يدي الإجابة، أضع بين يديك رأي آخر في الموضوع. أنا قريت رأي الإمام الباقر كما نقل، أريد أن أقرأ عليك ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب في نهج البلاغة حتى تضع بعين الاعتبار. سيد علي، هذا يهمك الكلام، يهم الدكتور سعد، يهم الحبايب في تلمسان والقروان. من كلام لعلي عليه السلام في نهج البلاغة هذا، لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان، سيدنا عثمان عفان الخليفة الثالث، وسألوه، يعني سألوا الإمام علي أن يخاطب سيدنا عثمان واستعتابه له، فدخل عليه فقال، النص كذا باسم سيدنا علي في نهج البلاغة، هو يخاطب في سيدنا عثمان، قال له: إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم، يعني وصلوني بينك وبينهم، ووالله، يعني يا عثمان، ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغك إياه. احنا بالفصحى فنبلغك، ما خلونا بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم والمغرب، نبلغ لك. وقد رأيت يا عثمان، يا عثمان عندي يعني يكلم فيه، وقد رأيت كما رأينا، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك. يعني باللغة الفصحى يعني أنت المفروض تعمل أحسن منهم، يعني هم عملوا الحق أنت المفروض تعمل أحسن، ليس هو مش أحسن منك. وأنت ليه؟ ليش أنت المفروض تعمل حق أكثر منهم؟ وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيجة رحم منهما، أنت أقرب لي عائليا، وقد نلت من صهره يعني من صهره من مناسبته ما لم ينال، هما زوجوه كل واحد زوجوا بنت، وأنت خدت اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نلت من صهره ما لم ينال. فهذا كلام عن علمه، وأنه ما خلى بشيء ولا اختصه النبي بشيء ولا غير بشيء. فأنت تحكي لي علق على الإخوان وجاوبني عن ما علمته وأنت من علم الأئمة والإمام الثاني عشر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله تعالى أن تكون هذه الجلسات والحوارات مزيد تشكل مزيد من التقارب بين إخواننا السنة والشيعة، وتكون إن شاء الله هي أخوية، وأن نحاول نتداول هذه الآراء بروح من المحبة بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن أهل السنة نبني عقيدتنا وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق على الله يقول قل، الله تعالى يأمره أن يقول هذا الكلام للناس كلهم، ثم يثبت هذه الحقيقة في كتابه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني غيب كما يقول يعني هؤلاء لاستكثرت من الخير، والحكم معلل هنا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيبة لاستكثر من الخير، يقول وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه حقيقة، يعني حتى الغيب الذي يعلم به الأنبياء إنما هو خبر الغيب وليس علم الغيب. علم الغيب هو علم كامل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا هو العلم. علم الغيب هو عند الله عز وجل. أما خبر الغيب معلومة خبر، هذا نعم الله تعالى يخبر به من الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقط الرسل هم الذين الله تعالى يخبرهم. نعم أهل السنة يرون أن الفراسة حق وأن الكرامة حق، لكن الكرامة والفراسة ليست حجة في الدين ولا تبنى عليهما الأحكام الشرعية. هذا الأمر الأول. بالنظر إلى ما روي عن أئمة البيت أنفسهم، ذكر سيد علي الأمين كلاما رائعا، نعم هناك رواية موجودة لكنها مكذوبة على أئمة أهل البيت، وهم وضعوا منهج واضح بالتعامل مع هذه الروايات، كما قال جعفر الصادق ومروي عن الأئمة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على ماذا؟ على العقل؟ لا، اعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فطرحوه. كل الروايات المنقولة والمكذوبة على أئمة البيت نحن نضربها عرض الحائط لأنها تخالف القرآن الكريم. هذه رواية صحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومثله أبناؤه. جعفر الصادق ماذا يقول؟ يقول والله، وهذه مروية في كتب الشيعة، والله ما نحن إلا عبيد للذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع. هو يقول جعفر الصادق: والله ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براءة. هذه أقوال أئمة البيت الموجودة في كتب أهل السنة والشيعة. نحن هنا أيها الأخوة نريد أن نقترب من الحقيقة ونقترب من الصراحة، لكن نجد أن الصراحة صراحة غير موجودة. سؤال واضح: هل تعتقد بهذه الاعتقادات؟ نعم أو لا؟ دائما في اللغة العربية الجواب الذي يبدأ بهل جوابه نعم أو لا، من غير لف ودوران. اسألني هل تقول؟ أنا أقول لك لا. لماذا اللف والدوران؟ مرة يعتقد ومرة لا يعتقد. نسأله عن الولاية التكوينية يقول حكم سياقة النساء عند أهل السنة. يعني إيش المفارقة الغريبة؟ يا أخي أنا زوجتي تسوق السيارة،
وأنا زوجتي تسوق السيارة هنا، ولو ما هي
ليش
وتودي الولد المدرسة ما كنت أقدر أشتغل ذات.
فليش لماذا المغالطة؟ ليس القضية حتى طرح سؤال خطأ، طرح العقيدة، يقول هل يستحيل على الله ذلك؟ ما هكذا تبنى المسائل. نحن نفس السؤال أقول له: هل يستحيل على الله أن يدخل إبليس الجنة؟ ماذا تقول؟ يستحيل على الله؟ هل يستحيل على الله أن يجعل أبا بكر الصديق إماما معصوما؟ ما يستحيل على الله، صحيح. هكذا تبنى. إذا أنا لو أريد أن ألزمه بنفس القضية أقول له لا يستحيل على الله أن يجعل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة معصومين.
لا لا صعب السؤال الأول صعب هو. السؤال الأول هو اللي فيه يخصب اللي صعب صعب جدا اللي هو هل يستحيل الله أن يدخل إبليس الجنة؟ إذا دخلنا هكذا صح
دخلنا
ما يستحيل القضية دائما ما تبنى بهل يستحيل على الله لا يستحيل. نحن نقول أثبت العرش ثم انقش عليه. أن نقول نعم أنت أتيت بدعوة أقيم البينة على هذه الدعوة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب. بس قبل أن أنتهي من هذه فأقول يعني نحن لا ينبغي لا تكون لا نكون يعني مقيدين وأسرى ببعض الروايات الموجودة. أئمة أهل البيت عليهم السلام علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم هؤلاء أئمة أعلام عظماء لا حد ما أحد ينتقص من قدرهم أبدا هم على الرؤوس عليهم السلام. لكن القضية أن من احترامنا وحبنا لهم أن نصفي رواياتهم من هذه الأكاذيب. يعني هو جعفر الصادق أعطانا قاعدة واضحة إذا جاءكم أن حديث فعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فطرحوه هذا والله أعلم.
على كل الاحتياط حتى لا يكون شبهة في مخص الأخ أحمد الكاتب أنا رويت أنه روى هذه الروايات بس حتى ما يكون في مشكلة تتكرم زي ما مع الأخ حسين الشيخ حسين المؤيد يعني أنا عرضت جزء من رأيه فكانني الناس فهموا رأيه بخلاف ما هو يعتقد فيه. فالأخ عبد الكاتب أورد هذه الروايات لكنه قال هو رأيه فيها حتى الناس يقولون على بينا قال إن هذه الأحاديث المروية عن الباقر والمروية عن اللي فيها أن كتاب علي ومصحف فاطمة والجفر والجامعة وأن عندهم العلم وعندهم كل شيء وأنهم موضع سر الله وموضع الرسالة يقول إن هذه الأحاديث تضعنا أمام دعوة جديدة شبيهة بالنبوة وهي ليست مرفوضة فقط وإنما مستنكرة من قبل الأئمة أنفسهم الذين يصرحون في أحاديث أخرى أنهم ليسوا أنبياء. يقول وإذا افترضنا جدلا أن تلك الأحاديث صادرة عن الأئمة الاحتمال الثاني فإنها لا يمكن أن تصدق بسهولة ولا يمكن الاعتماد على الأئمة أنفسهم في روايتها وإنما يطالبون بالدليل المعجز الذي يثبت صحة كلامهم كما يطالب الأنبياء بالأدلة والبراهين الإعجازية. وعندما لم يفعل الأئمة ذلك نعلم أن تلك الأحاديث مختلقة عليهم ومؤلفة من الغلاة الذين كانوا يدعون النبوة للأئمة ويدسون أنفسهم في صفوف الشيعة. احنا دلوقتي كملنا الجولة الأولى من الكلام في موضوع الأم. أنا عاوز أعطيك من سيدنا عارفك عاوز تعلق أنت. أنا أريد دلوقتي كل واحد منكم ثلاث دقائق إضافية واليوم كلنا تعهدنا أن نعطي فرصة للناس معنا فكل منكم يأخذ ثلاث دقائق إضافية ونتوكل على الله نأخذ التليفونات بعد الفاصل. جاهز الفاصل كما الله يخليك فضل.
أنه تتمة لكلام الشيخ محمد جواد مغنية الذي يقول تعقيبا على ادعاء أن الإمام يعلم الغيب قال بعد ذلك يعني ثم ما هي الثمرة العملية التي تترتب على ذلك إنا لله وإن إليه راجعون. ثم يقول ولقد تتبعت أدلة الولاية وقرأت الكثير مما قاله الموالون وغير الموالين ودافعت عنها وكافحت بلساني وقلبي.
ممكن تعيد بالبداية أسف.
يقول ولقد تتبعت أدلة الولاية وقرأت الكثير مما قاله الموالون وغير الموالين ودافعت عنها وكافحت بلساني وقلمي وما زلت وإلى آخر يوم وما صعب علي شيء إلا قول من يقول الإمام يعلم ما كان وما يكون وإنه لو شاء أسقط السماء على الأرض ورفع الأرض إلى السماء ولكن هذا اللون قليل ولله الحمد ولا يمثل إلا نفسه. هذا كلام المرحوم الشيخ محمد جواد المغني
وهو أنت تميل إلى هذا الكلام.
هذه خلنا نصل للعبارة الأخيرة مهمة يعني هذا يعني
خليه كمل لحظة
فيما طبعا يعود إلى مسألة يعني العصمة التي تحدثنا عنها أنه العصمة في زمن ال
نحن سيدنا ما تحدثنا تركيبنا على العصمة تحدثنا عن معرفة الغيب لأن العصمة بحيث تدخل لنا مدخل تاني كبير نحن عاوزين نحن فحتكون جديدة دلوقتي أنت شخصيا
هي العصمة يعني هي عصمة تسجيل وتأييد يعني ليست عصمة بمعنى ذاتية
نجيها خلينا نجيها في علمهم بالغيب والتحرك التحكم في الريح والسحاب وغيره. دكتور سعد الرفيعي، أنت بالخيار، إما أن تحدث أهلك في القيروان عن رأيك أنت الشخصي في مواهب الإمام وإمكانياته، الإمام الحالي هل يعلم الغيب أم لا، هل يحرك السحاب أم لا، أو أن تقول أنت أقرب لرأي جواد مغني أو لرأي كمال حيدر، يعني الناس اللي يقولوا أن الإمام يعلم ويحرك السحاب والريح وقسيم الجنة والنار، وإلا هذا الشيء للأخ جواد مغني اللي هو واضح أنه حزين وغاضب ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإن الله وإن رجعوا من هذا الكلام، أنت وين موقفك؟ أقرب لمن؟
أول شيء هاي ما القيروان ما يفهم مو يم هالشغلة القيروان
عندي رسائل كثيرة من تونس حقولك عليها لو تفرجوا فينا سهرانين معانا
زين في قال مو هذا اللي يتهمهم الآن، أصل القضية يهمهم أصل الانشعاب
سبحان الله.
فإذا هذا خلنا نرجع الموضوع، لا هذه مو مهمة بالنسبة لهم
بيجاوب عليها يعني أنا ما نجاوب عليها
لا أني خالف وأنت ليش تروح على هذا الناس الآن مثل قال الأخ في الجزائر انه احنا نريد مراجعه كامله لتاريخ الاسلام
ما في مانع احنا شغالين في الحاجه دي
ونريد نشوف انه هاي مشاكل انحطاط المسلمين وفي تفرقهم صار لهم 1400 سنه لها اسباب لو ما لها اسباب هذه القصه الجوهريه هذا السيد الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله عليه ذكر انه هذه اراء هو ما يفتهم صار ايش قد يتكلم فيها انا اعتقادي انه سيد كمال حيدري تجربتي الشخصيه معه منذ نعرف بعضنا قديما أن رجل باحث والدليل أنه تفتح له يعني عنده معرفة عنده كتابات فيسأل الرجل لكن هذه شيلها هذه الأشياء
نحن نناقش الأفكار وليس الأشخاص
لا الأفكار هو الأفكار احنا نقول هاي الأفكار شيلها وذبها عرض الحياة شيلها الآن وطفها لا تغير أي شيء في الموضوع
بس مش هذا عدد لا عدد لحظة
لا. أما هاي أنا لم أحقق فيها أنا لم أحقق فيها وأميل إلى أنه مثل ما قلت إلى أنه هذه أمور لا فائدة عملية لها ما مقتنع أنه ما هي فائدة العملية إذا فائدة عملية عند الإمام المهدي اللي تفسر خذ أكمل ما دام تفسر القدرة المخفية معه في الغيبة يعني مستمر هذه الغيبة الطويلة إذا كان القصد منها هذا أنه كيف باقي بهذه القدرة صار له 1000 وكسور سنة إذا هذا القصد منها تفسير إذا اقتنعنا فيها اقتنعنا بأدلتها كما يطرحوها القائليها فنجد تفسيرا معقولا بأن الإمام المهدي عندما نقول عايش صار له 1000 سنة معقول عنده روح إضافية عنده قدرة إضافية من أن خصر الله بها وهذه ليست من المطلوب أن تذكر في القرآن ولو حتى يشار لها أما إذا لعامة الناس لا المطلوب الإيمان بها ولا المطلوب لأي شيء أن يؤمن بها هذه أنا أعتقد تصور أعتقد جاوبتك على الموضوع وإذا واحد حدثني عن من أهل القيروان أو كذا يمكن حتى إذا يسألني ما جاوب أقول له شنو هذا الموضوع اللي مدخل جاغل نفسك به هذا هي أنا أتكلم عن قضايا أساسية.
طيب أوكي.
في
واضح عليك.
فرأيي شنو؟ أما تسألني أنا ما بحثتها بحث كافي بحيث إنه أكون شخصياً رؤية عنها لأنها ليست مهمة.
إيش تعليقك أنت؟
أنا أهب وقتي للسيد علي.
يعني لا.
لا أنا بالجمهور سيد علي يعني يتبرع بالجمهور.
لا.
إيش تعليقك على يعني كلام الدكتور سعد لوقتي خليك أقوى بالمذهب أقوى ثقة به.
لا
واللي خليك تقول انت خلني اعطي فرصه
لان انا هي تجربه متجايب للموضوع لا مفكر فيه انا والله اسمح لي يا دكتور هي مو امتحان
مش امتحان احنا نعرف
زين انت انا لا اجاوبك لا يوجد فقيه لا تجد على الارض هنا رساله عمليه شايف تحركون برسالة عمليه
طيب اوكي
لا يوجد رساله عمليه تقول ان من واجبات المؤمن الشيعي ان يؤمن بها
طيب انا عندي لك سؤال دلوقتي الا ترى ان شكوى المرحوم محمد جواد مغنيه وضيق الدكتور سعد بالسؤال وجابته عليه الا تجعلك انت السني اكثر اطمئنانا إلى ما ورثته من أباك وجدك على الدين حيث أن الله عز وجل أنتم يعني لم يبتليكم بهذه الأمور فأنتم عندكم إيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر وأن الله سميع قدير مجيب لهذا القدر ومرتاحين كده مطمئنين، لا تناقشوا فيه، لا عندكم حد عنده مع عصمة، لا عندكم واحد يعلم الغيب، لا مقلقين حاكم بهالأمور، لا تسألوا في الإمام راح ولا جاء ولا عاش 1200 سنة ولا ما عاشش. يعني هذه أنت لما تسمع الكلام هذا وتسمع الضيق وتسمع حتى السيد علي أمين وهو يحاول يلقى لها تأويل ويقول يعني اسألوا عن ما هي فائدتها العملية لو بحثناها، ألا يشعرك تبرم السيد المغني يعني كأنه مسكين؟ واضح لما قال إن لله وإنا راجعون الشكوى في الأولى أشد حتى من الثانية، ألا يجعلك هذا تحس أنك تقول الحمد لله الذي عافانا، يعني بالمعنى من ما ابتلى به كثير من الناس، لأنه يعني الأخوة ابتلوا بشيء كبير ثقيل لازم يناقشوه ويقولوا تأويل وانت مرتاح من
أعتقد هذا موروث صعب جدا. أما نحن مرتاحين لماذا؟ لأن علينا عندنا كتاب الله عز وجل، فكل ما جاء في القرآن الكريم نعمل به، وما جاء في السنة الصحيحة نعمل به. احنا نقول احنا نتعامل مع بشر.
عندي شكوى كثيرة من اني انا مضطهد السيد حسن، فاذا اعطيه فرصة اتكلم معك حتى ما
انا ما عندي مانع حتى وقتي اعطيه للسيد علي، يعني انا لجلاله لجلاله وتقديره له اعطيه حتى وقتي. فاقول يعني نحن في التأويل نبحث عن ماذا في التأويل، في اذا جاءت آية متعارضة مع حديث أو حديث متعارض مع آية في الظاهر، نحن نحاول نبحث عن تأويل وجه لتوفيق بين الآية وآية أخرى، أو آية وحديث، أو حديث صحيح مع حديث صحيح، نحتاج ننظر حتى نجد. لكن إذا جاء كلام عن بشر نقول له أخطأ وانتهى الموضوع، ليش نطول ونأول وماذا إيش ونلف الدور؟ ما في داعي نقول أخطأ هذا الرجل لأن كلام الله كذا وكذا. أما أنا لو كنت مكان الدكتور سعد تسكت، هو الآن يقول ما بحث الموضوع، إما رجل يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. لأن صراحة أنا أقول هذا أيضا مشكلة، أن إنسان يتكلم بعمومات، مرة يقول أثق مرة لا أثق، مرة على يقين مرة يقول غير يقين، مرة لا 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 ما فات الموضوع. أنا أقول لا، أنا أقول صراحة هذه قضية والله صعبة، قضية والله يا دكتور سعاد والله مهمة، متعلقة بوصول الدين، متعلقة بوصول الدين. أنت أستاذ العزيز،
أنا
لا عفوا أستاذ العزيز، أستاذ العزيز نقطة مهمة جدا مركزية. أنا الآن لا أتهجم عليك أبدا ولا أتهجم على المذهب الشيعي، حتى أهل السنة عندهم تصحيحات داخلية ويردون على بعض وما في إشكالية، ونحن على هالطاولة إن شاء الله نكون إخوان، إن شاء الله نكون إخوان يعني. بس أنا أقول لما نقرأ كلام الإمام الخويني روح الله الخويني في حكومة إسلامية يقول
مش إن شاء الله، ما الله شاء شاء وانتهى وقال إنما المؤمنون إخوة.
نعم. فقول إذا إمام الخميني يقول إن الإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيرتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، وإن من ضروريات مذهبنا
ضروريات ولا من الفرعيات،
من ضروريات مذهبنا أن لأمتنا مقاما محمود مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. نحن فقط نناقش هذا القول ومثال هذا في الحكومة الإسلامية. طبعا هذا كتاب علماء الشيعة يقولون عبارة عن وثائق ونصوص مصورة، يعني يعرض الغلاف الكتاب والصفحة له ممكن تقرأ.
أي لا يعني أنا لا أعرف هذا النص،
وأنا بقية وقتي أهب للدكتور
الشيخ علي الشيخ علي عن المشاهدين
الشيخ علي الأمين،
بس نعطيه المشاهدين.
لا والله وقتي أعطيه كله إن أراده يعني.
زايد علي دعوة لك أنا، ما عندي مشاهدين لازمنا، وعدنا من البارح واتفقنا أننا نتعاون مع بعض، نتعاون ساعة
دقيقة
للسؤال. بس أنا لا أنا لازم أجاوب،
لا لا بعدين
لا حش علي، أنا أخذ من وقت سريع لأن إحنا قرايب،
لا 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 أنا وقتي اللي بسيد علي،
لا أنا أعطيك برا علينا في العراق عندنا شوية مشارب بالماء الفرات
زين. خلاص وقتي دقيقة لك، خلاص عطينا للسيد علي.
أنت الآن تقول لي، أنت تقول لي أنه أنا لا 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 أول شيء لا أسوي هالمحاكمات، إحنا قاعدين
بالحديث وبساطة والمماحة نقطة.
لا أنا أخذ أمس تقولت علي شيئين نسيتهم أنا، فما أريد أنه يذهب النقاش بهذا وغدست الآن بعد شنو.
طيب أوكي سيد علي، أنت نفسك لا تشعر أنك مبتلى فعلا؟ والله أنا أقول لك الصراحة، خلينا نتكلم عن الصراحة، أنا وياك في الحقيقة، شوف أنا واجبي أن أطرح الأسئلة على كل واحد منكم. أنا أشعر أنك أنت نفسك منطقك في الموضوع، يعني أنت حاولت أن تقول لنترك هذه المسألة لأنه ما الفائدة منها؟ الفائدة منها مهمة، أكبر فائدة ممكنة منها نظريا هي إبطال المذهب كل، أنه بالفعل كما يقول أحمد الكاتب اختراع عجيب جاء بعد 120 سنة، اختراع العرب مش الفرس، حتى نبرئ الفرس من هذه التهمة لأنه هذا واضح أنه يخترعوه في الجو العربي. لأنه لما واحد يجي يقول لك عن دين أنه عنده فيه إمام يعلم الغيب ويعلم من دون العرش لتحت الثرى ويحرك الريح والسحاب، إذا هو جاد في هالكلام يا سيد علي، إذا هو جاد فيه، فأنت تقول له إذن أنت صراحة تقول كلام بصراحة لا يقبله عقلي ولا يمكن أن نسلم لك به وليس فيه عليه دليل من الكتاب والسنة وبالتالي أنا لا أثق بكل الكلام الثاني اللي حتقول فعنده نتيجة إذن
يا دكتور
نعم تفضل يا سيدي
ليس في يعني في تاريخنا الإسلامي فرق عديدة ومنهم كان هناك غلاة يعني في غلاة موجودة هذه
ليس عند الشيعة
ليست يعني عند
أنت من غلاة تتكلم عنهم منهم أنت تقصد الشيعة ولا ماذا غلاة الآن
هناك غلاة كانوا بالأئمة من قبل من نفس الشيعة غالوا بالأئمة والذي عبر عنهم الإمام علي عليه السلام هلك في اثنان محب غال ومبغض قال
فهذا المبغض مو من الشيعة
في موجود أنه يعني إذن الغال
يقول رأيه
المحب الغال الذين
قال لك غلو قال لك من الشيعة ناس غلو في الإمامة قالوا قصد قالوا هالكلام هذا
المبغض مو شيعي
من المحبين الذين غلوا في الشيعة في الأئمة وأخرجوهم عن الطور البشري
محبا غالا هو من الشيعة
طيب أوكي إذن يا سيدنا لحظة بس الله يرضى عليك
نحن الآن مش يعني بصدد أنه والله نحن مرتاحون وأنتم مبتلون نحن بصدد البحث عن المشتركات بالآخر هذه ليست قضية ابتلاء لفئة دون أخرى بالآخر نحن كلنا في النهر العظيم
بس صح لكن والله
كلنا في النهر العظيم
عليكم معك صريح
وليس الكتاب مصدرا لفئة دون أخرى وليست السنة مصدرا لفئة دون أخرى نحن نؤمن بأن هذا الخلاف بين السنة والشيعة يجب أن يتقلص لأن له مرجعية
أحسنت
هناك خلاف يمكن أن يزداد ويستمر لفقدانه المرجعية بينما الخلاف الذي له مرجعية يجب أن يتقلص والمرجعية عندنا سنة وشيعة هي كتاب الله وسنة محمد النبي
عليه الصلاة والسلام وطبعاً
فلذلك يجب أن نرجع إلى هذين المصدرين ومن خلالهما يمكن أن تتقلص يعني دائرة الخلاف
لا
الإمام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 يمكن لي أشار وثبوت الولاية التكوينية لا يعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ما هو تعليقك أنا مجاوب في تلك المرحلة إن ثبوت الولاية التكوينية للأئمة من المسائل التي لم يتعرض لها معظم علماء الشيعة وإذا ذهب إلى هذا الرأي بعض العلماء فهو رأي ينسب إليه وحده ولا ينسب إلى المذهب الشيعي باعتبار أن باب الاجتهاد مفتوح وكل مجتهد هو الذي يتحمل مسؤولية الرأي الذي توصل إليه لأن اجتهاد شخص لا يكون حجة على اجتهاد شخص آخر والمأثور عن أئمتنا أنهم كانوا لا يرون لأنفسهم هذه الأوصاف ولم يكونوا يقبلون بها وقد روي عنهم القول والله ما عندنا براءة من النار هذه مقابلة منشورة بمجلة اللواء يعني موجودة على الموقع وقد كان الإمام علي زين العابدين معلقا بأستار الكعبة يبكي ويستغفر الله فقال له بعض من رآه أنت ابن رسول الله وتفعل ذلك فقال أما قرأت قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون وقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون والصحيفة السجادية المروية عن الإمام زين العابدين شاهدة على نظرة العبودية الخالصة لله تعالى وأنهم ليسوا فوق مستوى البشر وقد أكرمهم الله تعالى بالقربى من رسول الله وحكمها المودة كما في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وأما مكانتهم فقد اكتسبوها من المجاهدة في الله كما في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين
طال عمرك واضح أنت قريت ذكرتنا بالآية اللي الإمام السجاد أشار إليها شادي الكرام عندنا فاصل بعد لحظات بعد هذه الآيات جاهزة من الفاصل ثم عندنا التليفونات اليوم تعلقوا على ما سمعته من الضيوف الإمام علي زين العابدين اللي هو ولد الإمام الحسين ذكر في هذا الاستشهاد هو يشير إلى آية من اللي جاءت في سورة المؤمنون في آخر سورة المؤمنون، ومعناها أن الأمام ربنا عز وجل زي ما قال عمر الخطاب مرة إنه ليس بين الله وبين العبد نسب إلا طاعته. وهذا المعنى أكد أول مرة أسمعه من الإمام السجاد، كانوا يستقون من مشكات واحدة. أقرأ لكم مثل الآية عشان اللي يحب يستفيد في النقاش يعرفها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك. أنت ذكرتنا بالإمام السجاد بمعنى جميل جدا، تذكرت هذه الآيات. مشاهدينا الأعزاء، سنبدأ باستقبال تعليقاتكم على ما سمعتموه من ضيوف الحلقة بعد هذا الفاصل القصير، فأرجو أن تبقوا معنا. الأعزاء، أخي صلاح لا تكرمت، من المتحدث الأول على الشاشة كده؟ مجهز اسمه؟ اللي ممكن أشوف اسمه على التليفون؟ الله يخليك على الشاشة. الشيخ أبول، تفضل يا شيخنا الله يحفظك. أبو الحسن، تفضل. أبو الشيخ أبو الحسن السليماني، مرحبا بك شيخ أبو الحسن، أهلا وسهلا.
مساكم الله بالخير جميعا.
الله يسلمك ويبارك فيك.
حي الدكتور محمد الهاشم وضيوفه والإخوان المشاهدين جميعا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يكون سببا في جمع كلمة الأمة على الحق المبين.
أمين يا رب.
والحقيقة أن هذا البرنامج الذي يراد منه تعريف الناس بالدين الحق الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحدث المحدثون فيه، هذا هدف سام ونبيل جدا. يجب أن نكون جميعا صادقين في إثبات هذه الحقيقة للمسلمين حتى نكون سببا في هدايتهم ونكون مفاتيح خير ومغاليق شر
إن شاء الله.
وقد سمعت في حلقات سابقة وقد كنت أحب أن أداخل قبل موضوع الليلة لكن لكل أجل كتاب، سمعت من الدكتور سعد الرفيعي حفظه الله بعض الأجوبة عندما كان يناقشه الدكتور محمد الهاشم حفظ الله الجميع. والحقيقة ما أدري لماذا أفسر طريقة الشيخ أو الدكتور سعد في الجواب، فإنه ذكر أمورا، إما أن يكون هناك شيء يجب أن يوضح للناس جميعا، وإما فإني أستبعد على منزلة الدكتور سعد الرفيعي أنه لا يعرف ما في كلامه من مسائل يمكن أن تؤخذ عليه، هو منزلة أكبر من أن تؤخذ عليه هذه المسائل الواضحة الجلية لكل من سمعها. فالحقيقة التي تظهر لي أنا أن المذهب الإمامي فيه التكفير لعموم المسلمين الذين ليسوا إماميين، وهذه الحقيقة لو وضحت للناس وبانت للناس لقيت من الناس نفورا شديدا وشناعة عظيمة. فمن أجل ذلك لا يمكن أن يبيح كثير من دعاة هذا المذهب بهذه الحقيقة فيضطرون إلى هذه الأجوبة. وعفوا لأني في مقام توصيف شرعي وتوصيف للأمر لست في مقام المهاجمة، فإني أحب الخير وأحب أن أعرفه وأن أتعلم بمداخلتي أيضا. فتضطر المرأة هذه المسائل إلى الالتواء يمنة ويسرى. فعلى سبيل المثال قد نقل الدكتور الهاشمي في مسألة الولاية أقوالا في من كتب شيعية معتمدة عند أهلها ومن علماء شيعة لا يشك في مكانتهم وفضلهم وعلو كعبهم في المذهب الشيعي عند أتباع المذهب الشيعي، وهذه الأقوال وهذه النصوص صريحة في كون من لم يقر بالإمامة سواء جحدها أو شك فيها أو جهلها فإنه يكون كافرا. وإن كان المقام يتسع فأمكن لكم عددا من هذه النصوص إن كان يسمح وقت البرنامج ويسمح للدكتور، وإلا فيما ذكره الدكتور إشارة إلى هذا الشيء، إلى أن هناك نصوصا ليست محصورة في الجحود فيها من شك في هذا الأمر فهو شرك، ومن جهل هذا الأمر فهو شرك، ومن لم يعرف فهو شرك. فمن الحاجة إلى الالتواء في الجواب؟ هل الالتواء في الجواب لأنه لو ظهرت هذه الحقيقة فسيكون هناك ضجة كبيرة عند المسلمين كيف أن الإمامية يكفرون من لم يكن إماميا حتى وإن كان جيديا؟ هذه حقيقة يعني يحاول كثير من دعاة المذهب أن يغطوا هذه الحقيقة ولو إلى حين حتى يكون لذلك وقت يناسب الحديث بذلك. على كل أنا لا أطيل في هذا ولكن أناقش الدكتور في بعض ما ورد في كلام جزاه الله خيرا. الدكتور قال النص الذي ذكره الدكتور الهاشمي بأن أصول الدين ثلاثة، أو أصول الدين الإيمان بالوحدانية، الإيمان بالرسالة أو النبوة، الإيمان بالمعاد، الإيمان بالإمامة، وأن الشك في واحدة من هذه الأربع هو شك يعني في الله عز وجل وفي رسوله وفي المعاد إلى غير ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فظهر أن منزلة الإمامة بمنزلة الإيمان بالله عز وجل. من لم يؤمن بالإمام فلم يؤمن بالله، من لم يؤمن بالإيمان فلم يؤمن بالرسول. الدكتور حفظه الله دكتور رفيعي أجاب بأن هذا الكلام خاص بما إذا كان جاحدا بعد رؤية واستيقان ثم إنه بعد ذلك جحد، مع أن هذه النصوص مع أن هذا القيد وهذا الحصر ليس موجودا في نصوص المذهب، وإن كانت سورة الجحود تذكر من جملة سورة التكفير. أقول حفظكم الله، إذا كان الإيمان بالإمامة كالإيمان بوحدانية الله وكالإيمان بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا يفصل الدكتور الرفيعي في من شك في الإيمان بالإمامة ويقول إن كان تاركا للإيمان بالإمامة عن نظر واستدلال وبحث فإنه لا يكون كافرا ويبقى على الإسلام؟ فهل من ترك وحدانية الله عن نظر كالفلاسفة، هل من ترك نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن نظر واستدلال، هل لا يكون كافرا؟ فإذا قال نعم لا يكون كافرا فقد قال قولا عظيما، والاستوديو موجود والمشاهدون يحكمون على كلامه إذا كان لا يقر بكفر من شك في الله عز وجل عن نظر واستدلال. وإن قال لا، بين هذه المنزلة بين الإيمان بالله وبين الولاية فرق، فأقول فلماذا توهمون الناس بأن الإيمان بالإمامة كالإيمان بالله عز وجل؟ إذا كنت تقبل التفصيل في الإمامة يلزمك أن تقبل التفصيل في الإيمان بالله وبرسوله وبالمعاد، وإذا كنت تراهم بمنزلة واحدة فلا تفصل في الإمامة. وهذا يجعلني أقول إن الذي حمل الدكتور هذا فيما يظهر والله أعلم، وإذا كنت مخطئا يصحح، إلا أن يكون الدكتور ما عرف حقيقة ما يقول مما يدخل عليه من اعتراض وإيراد، هذا شيء آخر. فإما أن يكون الدكتور عرف الحقيقة ولكنه حاد عن الجواب خشية تشنيع المسلمين على الإمامية بأنهم يكفرون جميع المسلمين، وهذا أمر يجب أن نكون صرحاء. فأنتم في حوار اسمه الحوار الصريح، وأنتم في مقام جمع كلمة الأمة، وجمع كلمة الأمة لا تجتمع على الغمغمة ولا تجتمع على اللفلفة، إنما تجتمع على حق واضح جلي لا سيما في الثوابت والأصول المجمع عليها التي لا تقبل النزاع ولا الافتراض. هذا الأمر الأول من الإيراد. الأمر الثاني، الدكتور جزاه الله خيرا لما نقل الدكتور الهاشمي حفظ الله الجميع كلام السيستاني بأن يعني من لم يعرف إمام زمانه فإنه يكون كافرا وأنه من أهل النار إلى غير ذلك، كان من كلام الدكتور أنه قال هذا خاص في من كان قبل الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، مع أن معروف عندكم جميعا أن محمد بن الحسن العسكري على حسب ما تقول الشيعة أكثر من 1100 سنة قد اختفى. فمعنى ذلك أن أكثر من 1100 سنة هذا الكلام السيستاني يجب أن يكون موجها للموتى الذين ماتوا قبل 1100 سنة. السيستاني يا دكتور سعد حفظك الله وجه كلامه لأهل زمانه يدعوهم إلى المذهب الإمامي ويقول لابد أن تعرفوا إمام زمانكم، فإن لم تعرفوا إمام زمانكم ومتم على ذلك متم ميتة جاهلية كميتة قريش قبل الإسلام وميتة الجاهليين العرب قبل الإسلام، ولا يمكن أن يحمل هذا الكلام أبدا على ما قبل زمن الحسن محمد بن الحسن العسكري، لأن سياق الكلام من السيستاني يخالف ما حمله عليه أو فسره الدكتور سعد الرفيعي. وهذا يؤكد أحد أمرين، إما أن الدكتور يحيد في الجواب لشيء في نفسه الله يعلمه، وهنا أذكر نفسه إياه بقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وبقوله تعالى يوم تبلى السرائر، هذه السرائر تكشف وتفضح للخلق جميعا. وإما أن يكون الدكتور وهو بهذه المنزلة وبهذه المنزلة الأكاديمية الرفيعة لا يمكن أنه يفوته أن هذا الكلام فيه نوع من التخليط.
طيب أخي الشيخ أبو الحسن،
الأمر الآخر
لا شيخ أبو الحسن نكتفي بهذا، في كثير من الناس
نعم
إن شاء الله تتحفر أخرى بإذن الله، في كثير من الأخوة نحب يدخلون هذه نقاط وصلت، وأنا لاحظت أن
دكتور محمد هذا كلام
الدكتور سعد سجل هذه الملاحظات
سعد الرفيعي أن في أشياء مهمة، وفي بداية كلمته أنا عجبتني كلمته في بداية الحلقة الليلة قال في أشياء مهمة في الحلقات السابقة كيف نتركها ما قد أغلق ملفها.
طيب ان شاء الله حنحاول سنحاول ان شاء الله السيد علي، بس ما ان شاء الله السيد علي ما يستوحش، السيد علي ما يستوحش من الفندق هنا ومن الاجواء اللندنيه ويكمل معنا حتى ان شاء الله نقدر نوفي هذه الاسئله وهذه الموضوعات. اشكرك شيخ ابو الحسن، اشكرك وان شاء الله نتاح فرصه اخرى للتواصل. ما دام الدكتور سعد سجل معنا كمان هذه الملاحظات وصلت من الدكتور سليمان غيث الهاشمي في مكه المكرمه، قال لي أناشدك الله يا هاشم أن تقرأ رسالتي هذه لأن لها علاقة بموضوع حلقاتك عن الإمامة، وهي كالتالي: أولا، لقد ذكر أخونا الدكتور سعد الرفيعي بأنه يحمد الله أن ولد في بيئة شيعية وأنه يحمده أنه لم يولد في السعودية، ونحن نقول له أننا نحمد الله أننا ولدنا في السعودية بلد التوحيد والدين الخالص لله، ونحمد الله أننا لا نتمسح بالقبور والحجارة والحديد، ونحمد الله أننا لا نجمع النقود من الأضرحة، ونحمد الله أننا لا نقول يا علي أمير المؤمنين أغثنا كما نسمع في عديد من الفضائيات. ثانيا، أوصي أخي الدكتور سعد الرفيعي بقراءة كتاب كسر الصنم للعلامة آية الله العظمى السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي، وكذلك الخرافات مش عارف إيش الوفور في زيارات القبور للعلامة نفسه رحمه الله، والذي أقام صلاة الجمعة في طهران بعد أن وقفت لأكثر من 1000 سنة. ثالثا، أود أن أحيي العلامة السيد علي الأمين وأذكره بأنه ليس الوحيد الذي قام بتصحيح التشيع مع جل احترامي له، فقد سبق لذلك البرقعي رحمه الله وغيره. نسأل الله لكم جميعا التوفيق. رابعا، أود أن أذكر أخي حسن الحسيني بأن يستشهد بأقوال السيد الفضل ابن الرضا البرقعي في الأسانيد الضعيفة والمتون التي لا تتماشى مع القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أمير المؤمنين والعقل والتاريخ. ولكم سلامي وتحياتي، أخوكم الدكتور سليمان غيث الهاشم. أنا كده عشان فيها تعلق حاجة بالسعوديين، الدكتور سعد يحب السعودية إن شاء الله، وحيقول في رده بعدين ما يخلي العلاقات بينه وبين السعودية سمن على عسل. في أحد الإخوان اللي هو مين اللي هو خالد موسى، الأخ عبدالله القحطاني، أنا آسف، تفضل يا أخ عبدالله القحطاني، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أخ عبدالله.
أسعد الله مساك يا دكتور.
ومساك يا أخي.
ضيوف الكرام.
الله يسلمك.
يعني في الحقيقة يا دكتور محمد، أنا في اعتقادي أن استبعاد أهل السنة من النقاش هذا من الحوارات الآن في الحلقة العاشرة يعني سبب خلل كبير، وأخشى أنك وقعت في فخ كبير يا دكتور محمد، أنت والأستاذ محمد حسن الحسيني. يعني خرجتوا من موضوع الإمامة ولم ينتهي، أصبح البحث في موضوع الإمامة البحث في حكم من يجحد الإمامة. أصلا الإمامة بمعنى الخلافة لم تثبت، والحديث الذي استدلوا به الحسن والحسن إمامان قام أو قعد، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا الحسن والحسين من بعد أبيهما خليفتان، أو اجعلوهم خليفتين من بعد أبيهما، قال قام أو قعد، يعني توليا أو لم يتوليا. يعني الحديث إخباري وفي سياق تزكية الحسن والحسين، في سياق الثناء عليهم. ثم أين الأدلة التي إذا ثبتت الإمامة عندكم، أين الدليل على أن سيأتيكم مثلا على سبيل المثال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيأتيكم رجل اسمه علي زين العابدين جعلوه خليفة، وهكذا محمد الباقر وموسى الكاظم. إذا كان الإمام جعفر يقول لا عندي نص على الخلافة، أن لي أن 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 المسألة منصوص عليها بالخلافة وليس بمعنى الإمامة، نحن لم يأتينا دليل من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون رجل اسمه أحمد بن حنبل اجعلوه إماما، ومالك بن أنس اجعلوه إماما. الإمامة الدينية أتت وتحققت حتى للإمام جعفر والإمام زيد عند أهل السنة من غير دليل، ولا يحتاجون الأئمة إلى دليل في مسألة الإمامة والاستقامة بمعنى الاستقامة. أما بمعنى معنى الخلافة، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين حديث عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. قال ما وليهم حديث إخباري كأنه يتحدث ويخبر عن المسيح الدجال عن يأجوج ومأجوج. قال لا يزال أمر الناس ماضيا، يعني أمورهم ماشية، ما وليهم. ما قال يعني ما اشترط أنها تكون تتابع وأنهم من عقب واحد ومن رجل واحد. فالإمام علي بارك الله في عمرك، لو افترضنا، سأضرب لك مثالا، لو فرضنا أن الإمام علي تولى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وبويع بالخلافة، ثم افترضنا أنه حضرته الوفاة بعد عام مثلا ولا زال الحسن والحسين صغيران، هل ظنك بالإمام علي عند الوفاة أن يوصي للحسن والحسين؟ ولو افترضنا أن أبا بكر وعمر لا زال أحياء، بل سيقول سأولي عليكم خيركم أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة تحتاج إلى تفكيك. ربط الحسن والحسين بالإمام علي رضي الله عنهم بشرط الخلافة، بشرط الخلافة لهما، إثبات الخلافة لهما، هذا لم يقله الإمام علي. ولماذا نلزم الأئمة بما لم يقولوه يدعوهم عن أنفسهم بشرط الخلافة؟ لم يأتينا نص اجعلوا الحسن والحسين إمامين، اجعلوهما خليفتان. جاءنا بأنهم تزكية لهما إمامان وهم أهل لهذا، لكن الجناية عليهم بادعاء أنهم يدعون الخلافة بمعنى الولاية وليس بمعنى الإمامة والاستقامة الشخصية. هذا من أكثر ما جنى على آل البيت وعلى أئمتهم. طيب. سبب هذا اللغط منذ لا أنا ما أكمل يا دكتور محمد، لم أكمل، أنا عندي نقاط لكن سأختصرها لأني أعرف حساسيتك أنت في الموضوع هذا. الآن أصبح الموضوع غاية في الخطورة وفخ يا دكتور محمد، وقعتم فيه بكل سهولة مع الأسف، مع احترامي لك أنك يعني خبرتك الطويلة، ولكن هذا الحوار يحتاج إلى لجنة علمية لا أن تديره أنت وأنت تسير النقاش والنقاشات والحوارات باتجاه معين، هذا يحتاج إلى علماء يتصدون له. مسألة الإمامة لا بد أن ترجع لها لأنهم يرتبون عليها ترتيب، لا بد من تفكيك هذه المسائل، هذه حبكة إبليسية شيطانية منذ 1200 سنة ذهب ضحيتها آل البيت وأئمة آل البيت والتشيع، لا بد من تفكيك هذه المنظومة الإبليسية، لا بد من عزل التشيع.
لا يا عبد الله يا قحطاني يا قحطاني يا قحطاني يا عبد الله 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 إنما يهزم يا عبد الله يا عبد الله لا تسمعني اسمعني اسمعني اسمعني
اسمح لي أنت
لا لازم تسمعني
يا دكتور محمد
أنا سهل لازم تسمعني أما بالرضا اسمعني ولا حتسمعني بالقوة حمل
لكن ما تقطع
اسمعني بس اسمعني
لكن ما تقطع
به اسحب كلمة الإبليسية
لا أنا أثبت لك أنها إبليسية
لا اسحبها حتى لو حلتها اسحبها لأنك أنت حتخليني أقطع
طوالي اسحبها ولكن لا تقطع
بس اسحبها خلي كلامك اسمعني
أنا أسحبها
اسحبها
بارك الله
فيك ما يسحبها لكن فرق بين واحد يقول كلمة ويقول أوكي اسحبتها وبين واحد يقول كلمة ويقول أنا
جيد
فأنت قول اتكلم يعني وضح أفكارك والحق ممكن يكون معاك ولا مع غيرك فبالراحة بنشوف نحن
يا دكتور محمد دكتور محمد الفرقة الاثني عشرية ليس لها علاقة بالتشيع كتأصيل الفرقة الاثني عشرية لا تختلف عن أي فرقة أخرى تدعي في الشيوخ الزوايا والصوفية هم يقولون السيد علي الأمين يقول أنتم ما عليكم منا خلونا نعتقد دعونا نعتقد على راحتنا ما يضركم أن نعتقد الاعتقاد لابد أن يكون واحدا عند كل المسلمين كيف تريد أن تعتقد اعتقادا لوحدك في الأئمة وتقول لا يضركم يعني خلونا على راحتنا نعتقد ثم بعد الاعتقاد والتركيب يركبون عليها العصمة ثم الولاية ثم توجهوا إليها بالدعاء وبالابتهال وجعلها وسيلة وواسطة يعني إذا لم تعرف إمام زمانك لم تعرف ربك.
طيب أوكي إحنا سنطرح هذه النقاط
لابد من الرجوع
سنطرح هذه النقاط على الضيوف. أنا أريد حوار وتفاعل بس قبل ما نأخذ المكالمة الثانية أنا أريد منكم أنتم الاثنين بالذات لأن أنتم عندكم تضيفوا البرنامج زي تتكلم إحنا تكلمنا اليوم ساعة ونص وفاضل نص ساعة بس للمشاهدين أنا أريد بس تعليقات موجزة مختصرة على الحساب هتكملوا إن شاء الله بكرة لأنه عندكم الأولوية في الحديث لكن أريد من الدكتور سعد ومن حضرتك كل واحد 3 دقائق تعليقات مختصرة على الحساب لأن الوقت هذا النص ساعة للمشاهدين فضل طيب. 3 دقائق أنا حاسب لك الوقت
طيب أنا أولا أبدأ بتحية كل الأخوة والأخوات في المملكة العربية السعودية وأؤكد حبي لهم والسبب في ذلك أنني أكثر حبا للناس الذين في هذا الزمان أكثر التزاما بمظاهر الدين وأكثر التزاما بمظاهر الشريعة وقد حددت نفسي مرارا بالإقامة بعد هذه الغربة والوجود في أوروبا لو تتهيأ الظروف الإقامة في هذه المملكة أنا أربي أولادي يعني نحن أخي المسألة الحب أهل السنة في أعماق أنا أمنع أولادي يقولوا هذا شيعي أو سني في البيت أنا أكثر قليل التواجد في المراكز الشيعية لعله من 1 إلى 10 أكثر صلاتي في المساجد السنية لأنهم ناس كما يعني أنا هذا أميل إلى أنهم أراهم يتعبدون من دون تعقيدات كثيرة فكرية وعقائدية هذا لا يعني أن هذه غير مطلوبة لكن أنا أميل إلى ذلك أرى أني أكثر فأطمئن لهذا الأمر أما طبيعي أنك تعيش في أجواء أهل البيت لأننا محصنين بفكر أهل البيت ونحمله الفكرة الدعوة هي كل ما كانت الكلمة عندما قلتها هي الفكرة أن الناس ينفتحوا على تراث أهل البيت هذا التراث ليس محصور بشخص أو بمجموعة من الناس تقديري أن نتيجة الظلامات والمآسي والخلافات وليس سرا أن أهل البيت أوذوا على مر التاريخ حتى وفاتهم وتاريخ حجز هذا تراث عظيم ليطلع عليه المسلمون. مشاركتي هنا أرغب بهذا وليس إلا فهذا. أنتقل إلى الشيخ أبو الحسن السليماني وأحييه على يعني كلماته الرائعة وأخلاقه الحميدة، لكن أقول أنني في ليس يعني هذا المذهب في تفسيراته وأصوله، أن كل ما لم تقم عليه الحجة على أحد فهو معذور بما فيه الإلهية. اسمعها مني وسجلها، لا تكون هي عملية. نحن لا كل ما لم تقم عليه الحجة في الدنيا، من لا يؤمن نحن نسميه كافر، صحيح، من لا 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 يعترف بالله سبحانه وتعالى، لكن ليست هناك ملازمة بين الكفر وبين العقاب من الله سبحانه وتعالى وبين دخوله النار أو الجنة. هذه العبارة اسمعها جيدا. أنا أنقل ونقلت أمس صدفة ما يكتب السيد الخوئي في التنقيح الجزء الثالث الصفحة 58، مهم اسمع هذا لأنه هو ثاني نقطة مهمة. إن إنكار في إنكار الإلوهية والنبوة يقول إن والإمامة طبيعي، إن إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها ومنكرها وإن لم يستحق بذلك العقاب من الله لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين. كل ما يخرج منه، نحن لا نعتقد أن المسيحي لا يدخل الجنة ولا نعتقد أن اليهودي، يعني هذا فكر الأئمة، لا نعتقد أن اليهودي لا يدخل الجنة، نحن نقول أن هذا دينه باطل مثلا، عقائده غير صحيحة، لكن لا ربط بين الاثنين.
طيب
هذا
الباقي على
الحين فعلا.
طيب اوكي الباقي فعلا. لا انا
اريد
بدل الثلاث بدل اخذت كثير لانه لازم اهم سيدنا ثلاث دقائق بس على الحساب.
يعني فيما طرحه الاخ عبد الله القحطاني حفظه الله، نحن طبعا قد استعجل هو الامور. نحن عندما طرحنا تلك المساله حول ان الاعتقاد، حول ان البحث لا يجب ان يكون في اصل الاعتقاد وإنما في مضار هذا الاعتقاد على الآخر، لأنه مهما يعني بحثنا عن أصول الاعتقاد قد نختلف في كثير من المعتقدات كما هو الشأن البشري، يختلفون في معتقداتهم. فلذلك كنا نبحث عن تلك المسألة، أنه إذا يعني أن إنسانا اعتقد بالأئمة الاثنى عشر وأنهم يعني هم قدوة في الدين وأنهم دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه ويعتقدون بأن لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ما هو الضرر في ذلك؟ كما أن كثيرا من المسلمين يعتقدون مثلا بولاية البدوي أو بولاية مثلا عبد القادر الجيلاني أو بمكانة الإمام الشافعي أو بمكانة الإمام وهكذا، هذه موجودة حيث لا يكون هناك مساوئ لهذا الاعتقاد تسيء إلى معتقدات الآخرين، فلا أشكال في ذلك، يصبح المرء يبحث عن مبرر شخصي لاعتقاده. يعني ليس المطلوب الآن أن نقول للشيعي اترك أنت شيعيتك وإماميتك أو للسني اترك سنيتك وأصبح شيعيا وهكذا، هذا ليس محل بحثنا، لأنه بالآخر كل داخل في هذا النهر العظيم. ليس المطلوب أن يصبح الشيعي سنيا ولا من السني شيعيا، نحن كلنا مسلمون، ويمكن المحاولة أن ندعو بعض الناس يعني أن ينتقل من مذهب إلى آخر هو كالذي ينقل الماء من ضفة شرقية إلى ضفة غربية للنهر، لأن النهر واحد يجمع الكل. وإنما سؤالنا عن الآثار السلبية لهذا الأمر، اعتقاد أن الإمامة أصل من أصول الدين هذا هو الذي يضر، أما اعتقاد أن عليا هو أفضل الناس بعد رسول الله ما الذي يضر، أو اعتقاد أن الإمام الحسن هو إمام وليس بمعنى السلطة السياسية وإنما بمعنى المكانة الدينية، ماذا يضر في ذلك؟ هذا الذي ذكرنا. ولذلك هو استعجل علينا لأننا سنبحث فيما بعد أن الإمامة ليست هي بالمعنى السياسي التي تطرح للأئمة، وإنما هي بمعنى المكانة الدينية.
طيب إذا ربما نسجل عندكم، إذا حتى قبل أن نقرر ماذا كان موقف الصحابة، خلينا ننتهي من معنى الإمامة. إذا أنتم دائما تتكلموا في الموضوع هذا، أنت تذكر حكيت فيها قبل 3 سنوات، ممكن تسجل عندك. خلينا نعم. معنى الإمامة إذا
نعم.
خلينا ننتهي، نحاول نعم. قبل ما نحكي في موقف الصحابة منها، خلينا نحدد ما هو إذا معنى الإمامة.
نعم.
طيب اتفقنا نسجلها بالخط بالبنط العريض. نعم. أحسن عشان نقاش نمشي نرجع لها معنى الإمامة. طيب نرجع للتليفونات. أخ خالد الوصابي تفضل. أخ خالد في اليمن. قلت لي على خط خالد الوصابي، مش قلت كده؟ طب انت لو موجود يا لو ما تخذ بالتليفون. نعم
نعم معك يا دكتور محمد.
تفضل اخي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد اخي الدكتور محمد الهاشمي، السلام عليك وعلى ضيوفك الكرام والإخوة المشاهدين والمستمعين. أخي محمد والإخوة المشاهدون، أنا أريد أن أتكلم حول موضوع الإمامة من حيث القواعد الكلية وكذلك الإشكالات الواردة عليها، وأريد من الإخوة المشاركين معك أن يجيبوني عن هذه الإشكالات، حتى إذا حلت هذه الإشكالات آمنا بالإمامة وصدقنا بها كما يريدها الإخوة المشاركون معك وأيضا الإخوة الشيعة. الإشكال الأول الذي يقدح في الإمامة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم تولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة، وهذا يدل على أنه ليس نص، والخلاف الذي حاصل هو بين السنة والشيعة حول الإمامة المنصوص عليها. أما الإمامة الدينية ككونه عالم أو فاضل، هذا ليس هنا خلاف بين السنة والشيعة على أن علي رضي الله عنه عالما جليلا فاضلا، إنما الخلاف هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة علي بعده مباشرة بدون فصل والصحابة رضي الله عنهم اغتصبوا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الأنصار رضي الله عنهم لم يعلموا بهذه الخلافة حتى نقول أنها متواترة أو ضرورية، بل قالوا منا أمير ومنكم أمير. أيضا العباس بن عبد المطلب لم يعلم بهذه الإمارة كما في البخاري وقرأته وأنت يا دكتور محمد قبل أيام. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصله بالخلافة، كما قال علي نفسه قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، وهذا في تلخيص الشافعي في المجلد الثاني صفحة 372، وقال في نهج البلاغة دعوني والتمسوا غيري. الإشكال الذي بعده، أيضا زيد بن علي بن حسين رضي الله عنه وأرضاه لا يعلم بأمر الإمامة شيئا، لأن المؤمن الطاق كما يسميه الشيعة كان يكلم زيد بن علي فقال بلغني، قال له زيد بن علي بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة، فأنكر عليه زيد بن علي قال ما هناك إمام مفترض الطاعة، فقال بلى إن هناك إمام مفترض الطاعة وأبوك كان أحدهم، قال كيف أبي أن يكون أحدهم وكان يلقم اللقمة ويبردها لحتى لا يحرق من حر النار ثم لا يخبرني بأمر الإمامة، فقال له إنه لم يخبرك بها خشية أنك تنكرها فتكفر. وهذا نص في الكافي وأيضا في رجال الكشي، هذا النص الذي هو إنكار زيد بن علي رضي الله عنه الإمام. أيضا من الإشكالات تنازع الشيعة في أمر الإمامة، فقد طالب محمد بن الحنفية بالإمامة ونازع ابن أخيه الذي هو علي بن حسين زين العابدين في أمر الإمامة حتى تحاكم إلى الحجر الأسود كما ذكر ذلك في كتاب الكافي، حتى نطق الحجر الأسود بإمامة علي بن حسين. أيضا
لحظة
نعم دكتور،
بس بحد بس بقصد حد نكون على بين على الأقل أنا والباقي. ما تقول أن الحجر الأسود نطق في أمر الإمامة بين مين ومين؟
أي هكذا موجود في كتاب الكافي أنه ما تحاكم إلى الحجر الأسود فنطق الحجر الأسود أن الإمام هو علي بن الحسين وليس محمد بن الحنفية. هل محمد بن الحنفية كان يجهل أمر الإمامة وترتيب الأئمة؟ هذا الأمر الأول
موجود،
هذا موجود في كتاب الكافي الأول صفحة 348،
وإن شئت قرأت
لك النص
هو موجود
بين يدي.
لا أقرأ أحب نعرف، بس حكاية ضخمة دي دي أضخم من علم الغيب ذاته، خلينا نشوف دي أضخم من كلام كمال الحيدري عن أنه يعلم من تحت العرش لتحت الثرى، فشي قصة
جميل. هو ذكر بسنده يعني أن محمد بن الحنفية
هذا مصدر شيعي ولا سني يحكيها؟ مصدر شيعي ولا سني؟
الكافي في كتاب التوحيد المجلد الأول 348 قال محمد بن امرأته ويخافض من أخيه قال وأنا عمك وصن أبيك وولادتي من علي في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تخارجني. فقال له علي بن حسن يا عمي اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إن أبي عمي صلوات الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق وعيد إلي في ذلك قبل أن يستشهد ثم فعل. فإذا أردت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك. فقال أبو جعفر وكان الكلام بينهما إلى أن ذكر الرواية وقال أن الحجر الأسود نطق بأن الإمام هو علي بن الحسين. أيضا مطالبة عبد الله بن جعفر بالإمامة. فقد طالب عبد الله بن جعفر أخاه موسى بالإمامة كما ذكر ذلك صاحب كتاب كشف الغمة للإربلي في المجلد الثالث صفحة 40 أنهما تحاكما واختلف الأخوان عبد الله بن جعفر وموسى بن جعفر. فذهب موسى بن جعفر ودعا بالحطب والنار ثم دخل وسط النار ثم قال لعبد الله بن جعفر إن كنت إماما فادخل وسط النار. فهذا يدل على أن عبد الله بن جعفر لا يعلم من أمر الإمامة شيئا. كذلك من التنازع في أمر الإمامة أن محمد بن جعفر نازع أخاه موسى بن جعفر. كذلك مما يخدش في أمر الإمامة أن جعفر بن علي الهادي الذي هو عم الحسن العسكري ادعى الإمامة وكل هؤلاء الذين نازعوا في الإمامة تابعتهم طائفة على ذلك. أيضا مما يخدش في أمر الإمامة أنهم قد نصوا على أن الإمامة تكون في الولد الأكبر ثم خدشوا هذه القاعدة فجعلوها في موسى بن جعفر وليس في إسماعيل بن جعفر مع أن الإسماعيلية تؤمن بإمامة إسماعيل بن جعفر وأما الاثنى عشرية فتؤمن بإمامة موسى. فأي الطائفتين على الحق؟ أيضا مما يخدش في أمر الإمامة الاختلاف هنا. ففي كتاب الكافي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو آخر إنه آخر الأوصياء وأنا خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. هذا في بحار الأنوار المجلد 39 صفحة 342. وأيضا في كتاب الكافي قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الرواية عندهم إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض. انظر يا دكتور ويا إخوة المشاهدون والمستمعون قال إني هذا النبي عليه الصلاة والسلام واثنى عشر وأنت يا علي حيث جعل عليا الثالث عشر. إذن كم العدد الأئمة؟ هل هم 12 أم 13؟ أنا أريد أن يحققوا في هذه المسألة. أيضا مما يخدش في أمر الإمامة ما هي منزلة الإمامة؟ الأخ الشيخ العلامة علي الأمين يقول وكذلك الأخ سعد الرفيعي أن هذا أمر اعتقادي. أنا أقول يا أخي المشركون لم يكونوا يعتقدون بالولاية التكوينية حتى للأصنام لأن الله عز وجل قال للمشركين ومن يدبر الأمر فسيقولون لله. يعني المشركون مع شركهم وعبادتهم للأصنام لو سألت واحدا من المشركين من الذي يدبر أمر السماوات والأرض يقولون الله. والشيخ العلامة يقول هذا رأي اجتهادي بين فرقة وفرقة هذه أمور عقائدية. لو أن شخصا قال غير الله يخلق ويرزق واعتقد ذلك هل هذه مسألة اجتهادية؟ أيضا مما يخدش في أمر الإمامة هل الإمامة التي يتنازعون فيها أمر ديني أو دنيوي؟ هذا مما يراد التحقيق فيه لأن الأمر الديني الإمامة الدينية ليس هناك نزاع بين السنة والشيعة فيها. أيضا حكم ادعاء الإمامة لو أن شخصا نسب نفسه إماما ودعا الناس إلى بيعته ما حكمه؟ هذا زيد بن علي نصبني نفسه إماما ودعا الناس إلى بيعته. ويقول في الكافي من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. هل زيد بن علي كافر لأنه ادعى الإمامة؟ وهل من تابعه من الزيدية على إمامته يكونون كفارا مثل لو أن شخصا ادعى النبوة لأنهم يجعلون النبوة والإمامة بمنزلة واحدة. لو أن شخصا ادعى أنه نبي حكمه أنه كافر ومن آمن به كمثل من آمن بمسيلم الكذاب. أيضا ما حكم التنازل عن الإمامة؟ هل لو أن شخصا كلفه الله أن يكون وليا أو إماما أو نبيا ثم تنازل لغيره بالإمامة ما حكمه؟ فإن الحسن بن علي قد تنازل بالإمامة لمعاوية وهذا علي بن أبي طالب بايع الخلفاء من قبله. يعني إيش حكمهم الذين هذا تنازلوا؟ إن يونس عليه السلام لما كلفه الله عز وجل أن يبلغ الدعوة ثم إنه خرج مغاضبا عاقبه الله عز وجل. فإذا كانت الإمامة بمنزلة النبوة فهل يحق للإمام أن يتنازل وأن يبايع غيره؟ أنا أريد أن يجيبوا على هذه الأسئلة حتى نضع أيدينا في أيديهم ونؤمن بهذه الإمامة التي قالوها. أيضا حكم منكر الإمامة يقولون أن منكر الإمامة هذا شيء عادي ولا يترتب عليه شيء عملي. يقول المجلس في بحار الأنوار ومن لم يقبل الأئمة فليس بموحد بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد. وهذا في بحار الأنوار
المجلد 99 صفحة 143. هذه الأمور التي ذكروها. وأيضا أريد أن أقول شيئا، هناك رواية في بحار في رجال الكشي أن أول من أسس وقال بالإمامة والوصية هو عبد الله بن سبا. أنا أريد أن يعلق على هذه الرواية، هذه ليست رواية سنية، هذه في رجال الكشي، فهي في رجال الكشي.
طيب يا خالد، أنت يا جماعة أسئلة كثيرة يا خالد، أسئلة كثيرة جدا.
نعم نعم دكتور،
هذه أسئلة واستفسارات كثيرة جدا. إن شاء الله إن شاء الله الإخوان.
بقي شيء حضركم الله.
شو
كان باقي عندي؟ النص الذي طالبتني به فيما يتعلق بنزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة، وذكرت لك أنها في كتاب الكافي. هل تريد أن أقرأ عليك النص حفظك الله؟
تفضل بسرعة.
يقول في كتاب الكافي: وإنما أتاه ذلك في يوم الجمعة لعرفة، أنزل الله عز وجل علي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 290. بقي شيء أردت أن أنبه عليه، أنني ذكرت في المداخلة الأولى أن الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت في عرفة، هذا لا إشكال فيه. أيضا بقي أن أنبه على أن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه نسيت أن أنبه عليها في المداخلة الأولى، أن هذه قد كانت نزلت قبل يوم عرفة. هذه في روايات عندنا في كتب السنة أنها كانت قد نزلت يوم عرفة، وليس فيها دليل على خلافة علي ولا على وصايته، وليس هناك دليل على أنها نزلت في علي رضي الله عنه وأرضاه. وشكر الله لك وللإخوة المشاركين والمستمعين، وجزاك الله خيرا على إتاحة الفرصة للمشاركة، وبارك الله فيك وفي الجالسين والحاضرين عندك.
الله يسلمك. هذه الأسئلة إن شاء الله بكرة في حديثنا عن معنى الإمامة وصلاحيات الإمام ومقتضيات الإمامة، وهل هي سياسية ولا دينية ولا غيرها، كلها نتحدث فيها. وهل لما الأصناع أسئلة هي على كل حال تدور بأذهان الناس وأحد الناس، فإن شاء الله نحاول بكرة نناقشها بإذن الله. في الدقائق المتبقية ممكن ندخل مكالمتين معنا. الأخ الكريم جاسم البغدادي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، تحية لك يا أخي وللضيوف الكرام.
السلام. عليك السلام ورحمة الله.
وددت أن يعني أزيل كل الحيرة التي لديك حول الإمامة، ولكن مع الأسف لم يبقى وقت كثير. الأخ الذي سبقني أعطيته ربع ساعة
محتار، هو مسكين، هات الجواب أعطينا الدليل. هو ذاته محتار اليمني ذا.
والله إذا تعطيني الوقت أعطيك الدليل.
أوكي يلا.
فأرجو الحقيقة، وأنا أدعك في عهدة الضيوف والمشاهدين يا دكتور الحامدي، أرجوك ألا تقاطعني. والحقيقة أوجه كلامي إلى عميد الحاضرين وهو السيد الأمين سنا وعلما، وطبعا لا أستثني بقية الضيوف والمشاهدين يشاهدون. أولا أريد أن أضع بعض المبادئ يا سيدي الكريم. أولا الصلاة هي من أصول الدين.
الصلاة
وهي لا شك هي عبادة.
كان السلام. كيف من أصول الدين؟
هي عند السيد السيستاني ليست كذلك، هي من الفروع.
وعند السيد الأمين
هي ركن من أركان الدين.
كان السلام.
يا
أشياء العملية الفقهية.
ويحكي عن الدين السيستاني يقول الصلاة من الفروع والإمامة من الأصول. نعم، ما يقولك لسه مش موجودة في عندها السنة حكاية الأصول، يعني موجودة أركان الإسلام.
ضروريات الدين.
كمل يا دكتور جاسم كمل. المهم يعني عند السيد السيستاني هي من الفروع.
سيدي الكريم، معلوماتي إن الصلاة هي عمود الدين.
هو كلامك صحيح، انتهى كلامك صحيح، لكن السيد السيستاني يقول هي من الفروع.
نعم، هسه احنا خلينا نتكلم ان شاء الله.
تفضل حبيبك. انت والله صدقت يعني كلام زايد.
عمود الإسلام. قبل ما سواها
عمود الإسلام.
وإذا ردت رد ما سواها.
ايوه تفضل كمل.
ثانيا تعريف الآل، وأنا يعني أذكر إخواننا أهل السنة، هم آل علي وآل جعفر وآل العباس ونساء النبي
عناقيل والحارث.
ماشي. ثالثا يا أخي، بالنسبة للإمام المنتظر، الحقيقة هل يعني أنا أعرف الأخوة السنة يقولون أنه من نسل الإمام الحسن عليه السلام ولا غير، يعني لا فرق عندي بين الحسن والحسين عليهم السلام. ماشي لحد الآن؟
كمل حديثك كمل.
نعم.
طبعا ما يصح لا اذا انا امامي اذا انا امامي معتقدا الامام هو من نسل الحسين ما في كذا ولا كذا حاجه واحده، هو جزء من عقيدتي انه من ابناء الحسين.
شكرا.
خلاص لكن انت كمل حديثك انت حر.
نعم نعم ارجوك ارجوك
تفضل
ارجوك
كمل
سيدنا
كمل.
فالحقيقه سؤالي الان يعني راح اجي اني ادخل بالموضوع. الصلاة على النبي وآله عند إخواننا أهل السنة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على سيدنا محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسب كلام الشيخ الشافعي رحمه الله، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. إذن الصلاة سوف ترفض إذا لم يذكر فيها اسم آل النبي وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام. السؤال هنا، لماذا يشمئز الأخوان عندما يسمعون حديث الرسول الأكرم ذكر علي عبادة؟ هو ذكر في الصلاة والصلاة عبادة. النظر إلى وجه علي عبادة، وهذا أفضل من الذكر. ثالثا بما أن من لا تقبل صلاته أين يذهب؟ يذهب إلى النار، ومن تقبل صلاته يذهب إلى الجنة. لماذا يشمئز الإخوان عندما نقول علي قسيم النار والجنة؟ هذا هو علي، إذا لم يذكر اسمه في الصلاة ناكره سوف يذهب إلى النار. هذا باعتراف إخواننا أهل السنة. وأما بالنسبة للصحابة فذكرهم في الصلاة لا يؤثر، ذكروا أو لا ذكروا، وهذه أفضلية للإمام علي. أما بالنسبة للإمام المنتظر عليه السلام، أولا نحن نعرف حتى أخواننا أهل السنة يقولون إذا ظهر أنه لم يولد وماكو مشكلة، لكنه عندما يولد ويظهر سوف ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه. إذن وهل سوف يكون الإمام المنتظر الحقيقة هو بس للمشورة الدينية أم سيكون الحاكم؟
طيب
السؤال هنا عزيزي، إذا كان حاكما فسوف يكون للأمة الباقين يعني شأن الحكم والخلافة، هذا واحد. ثانيا الإخوان الكرام يقولون بأن النبي طبعا أحاديث الإخوان الإمام المنتظر من نسل الإمام الحسن وسوف يظهر في آخر الزمان مأخوذة طبعا عن حديث النبي الأكرم. أما أنا أقول يعني النبي الأكرم بعد 1000 وأكثر سنة قال سوف يظهر الإمام المنتظر وهو من نسله، ونسله يعني نسل علي وفاطمة لا شك، لأن النبي ليس عنده نسل آخر، وسيقيم العدل في آخر الزمان. وأنا أقول إذا لم يوصي النبي في أول الزمان كيف وصى عن آخر الزمان؟ وإذا كان الإمام المنتظر سوف يقيم العدل في آخر الزمان، كيف لا يقيمه من نسل النبي في أول الزمان وهو الإمام علي؟
طيب يا دكتور جاسم بما أن يعني أديتك وقت بس وقت برنامج فعلا انتهى، يعني سؤال أخير بس في النقاش اللي جرى اليوم.
نعم.
بحسب درايتك هذه، هل الإمام الحالي الحالي اللي في عصرنا نحن الإمام الثاني عشر اللي هو يعني من مختفي من حوالي اللي اختفى من حوالي 260 هجرة على الأنظار ومازال حي، هل الإمام يعلم الغيب ولا لا؟
يعلم الغيب بما يعطيه الله.
فاهم يعني أن ربنا أعطاه
يعلم الغيب ولكن يعطي لعباده ما يشاء.
أنا عارف أن ربنا يعطي لعباده ما يشاء، حسب بعد ما أن ربنا أعطى لكل عباده ما يشاء.
لا
هل هو يعلم الغيب ولا
عباده؟ لا دكتور،
بعد ما ربنا أعطاه للإمام، بعد ما ربنا أعطاه الملكة هذه، هل هو يعلم الغيب ولا لا؟
ليس كل الغيب بما يعطيه الله إلا ما شاء الله.
أنا فاهم عارف يعني الله. يعني فرق بيني وبينك أنا وأنت الآن، هل نعرف ما سيجري غدا؟ نحن
ناس عاديون.
اسمعني اسمعني انت اقول لك حاجه اسمعني دكتور جاسم، يوم الاثنين حيلعب فريق ليفربول مع فريق مانشستر سيتي في الكوره من غير
دكتور ليش تدخلها بالكوره؟
اقول لك بس اقول لك بس هي غيب الماتش يوم الاثنين، هل تعرف من سيفوز انت؟ ما تعرف ما تعرف
انا اقول لك
لا.
لكنه احاديث الامام علي، اسمح لي عزيزي، احاديث الامام علي يعرف من قتله، الامام الحسين النبي يعرف من سوف اين يقتل الحسين ومن يقتل الحسين، وهذا كله غيب.
طيب اذا كان سيدنا علي قال لما ضربوا ابن ملجم قال لهم احبسوه، ان انا عشت انا اللي يحكم في شانه، وان انا مت لا تقتلوا احدا به غيري ولا تمثلوا به، هو ما كانش يعرف هو حيعيش ولا لا.
لا هذا مو ما يعرف راح يعيش او لا. عزيزي هذا بده يضع مبدا انه يعني لا تتعجلوا ايها الناس، لا تتعجلوا، لا تحكموا، لا تحكموا، هذه مبادئ سيرة الامام علي، هي مبادئ.
يا دكتور جاسم يا دكتور جاسم دكتور
جاسم يعرف حتى في ليلة مقتله يدري ينظر الى السماء ويرى النجوم.
يا دكتور جاسم يا دكتور جاسم لما قال طيب لما قال في نهج البلاغة للعراقيين كما يخطف فيهم لما قال يا اهل العراق، قال لهم كذا كذا، قال لهم وددت والله لو اني لم اعرفكم، يا ريتني ما جيت عندكم. كان يعرف هو قبل ما يجي انه حيلاقي الاذى ذاك؟
طبعا
طب هو يقول وددت اني يا ريت ما جيت عندكم.
طبعا لان اللي ما طبعا يدري، طبعا يدري، هذه مو هذه يا اخي انت شبيك، طبعا يدري. لعد الامام علي ليش من قالوا له خل نقتل ابن ملجم وساله حتى ابن الامام الحسن، إذا تعرف قاتلك دعنا نقتله، قال هل نقيم الحد قبل وقوع الجريمة؟ هذه مبادئ إسلامية.
طيب أوكي
يا دكتور جاس، هذا قضاء علي
يا دكتور جاس،
هذا أقضى الناس بعد النبي.
يا دكتور جاس يا دكتور جاس، إذا الإمام يعلم الغيب بدليل ما يعرف سيدنا علي. أيها المشاهدون الأعزاء، في تلمسان وفي مدينة أعطيني مدينة ثانية حلوة كده في العنوان بعد تلمسان، حجر أوزن تلمسان،
هذا لا يمثل رؤية الشيعة يعني.
نعم
شخص من الشيعة هكذا يفهم، لكن لا يمثل رؤية المذهب الشيعي.
يا جاسم أنت تمثل رؤية المذهب الشيعي ولا لا؟
لا
جاسم
عيني
أنت تمثل رؤية المذهب الشيعي. الدكتور سيد علي قال لي ما هذا ما يمثل مذهب الشيعة، كلامك هذا في الغيب ولا
من هو
سيد يعني علي؟
كلامي
اي يقول لنا كلامك هذا ما يمثل
مذهب الشيعة. احنا ما علي انا عزيزي 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 يمثل او ما يمثل، أنا يعني ما أفرض نفسي عن الناس، أنا أريد كل المشاهدين في جميع أنحاء العالم يفكرون بما قلته، وإذا كان صواب أهلا وسهلا، وإذا كان خطأ أنا هم قابل.
طيب مشاهدي الأعزاء، مشاهدي الأعزاء في تلمسان وأسوان لقينا السجع، وفي دكار وفي أديس أبابا وحيثما، وفين تاني كمان لازم نقول تاني، في العين مثلا والعيون، وحيثما يصلكم بث القناة المستقلة في كل أرجاء الدنيا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج الحوار الصريح، فكروا في كلام الدكتور جاسم، في قبله في كلام ضيوفنا الثلاثة الكرام الدكتور سعد الرفاعي والعلامة السيد علي الأمين والسيد حسن الحسيني، وفي كلام من اتصل بنا ونرسل لنا الرسائل. بكرة إن شاء الله نلتقي، اتفقنا اليوم على الملأ. قبل ما ندخل لموضوع الصحابة حنحكي في موضوع الإمامة ومعناها، هي دينية ولا سياسية وأدلتها والأسئلة اللي طرحت. فبقى لنا نقول لكم ربنا إن شاء الله يحفظكم جميعا، يحفظ الضيوف الكرام هنا، احفظ الجماعة، الفريق الفني اللي عامل باش يوصل لكم هالبرنامج جميعا، ويحفظ كل من يسمعنا إن شاء الله يا رب، ويملأ قلوبنا جميعا بهجة وفرحة وسعادة. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.